بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على سيدنا محمد وآله وسلم، نسأل على سبيله. موضوع الكلام الطاهر، تحديده بيان ما يندرج تحته من مفردات، وبذلك فإن مجرى القول هو في بناء المفهوم، مفهوم الطاهر، وطلبه لا يمكن أن يكون من كتب اللغة، ولا يمكن أن يكون من كتب المعقولة، بل لا بد أن يكون من جهة الشرع، لأن الطاهر لغة قد لا يكون طاهرا شرعا، والطاهر شرعا قد يقال إنه غير طاهر لغة، وبذلك فإننا نطلب معنى لفظ خاص له مفهوم خاص، وهذا المفهوم وهذا المعنى يبنى من ثلاث جهات، إما من جهة النص الشرعي كتاب والسنة، وإما من جهة الفعل النبوي، وإما من جهة تقريره، وإما من جهة مناطه، لأن مثلا اللفظ الذي تجده في الشارع له مفهوم أسوسه ومقوماته يجب أن تكون هكذا، كما سبق مثلا في المطلق وفي المتغير وغير ذلك. هذه ألفاظ لكنها مفاهيم فقهية، وهذه المفاهيم طلبها وإدراكها لا بد أن يكون قائما على هذه الأسس. في الأحكام، الأحكام الفقهية ربما تجد أن بعض الأصول تقبل، مثلا حلق الصحابي مثل هذه الأشياء، ولكن في بناء المفاهيم تستبني مفهوم اللفظ في الشريعة الإسلامية لا بد فيها من واحد تستبني مثلا معنى ديال واحد اللفظ الشرعي هكاك. ضروري اللفظ الشرعي إذا أريد أن يبنى لا بد أن يبنى من جهة الشارع، ممكنش مثلا تجي تبني الصلاة المعنى ديال الصلاة، ولا تقدر تعطي للصلاة معنى لا بد فيها من الشارع، كذلك الزكاة، كذلك الحيض، كذلك المطلق، كذلك المتغير، كذلك هذه الألفاظ كلها راه ما تبنيها حتى واحد، ما يقدرش يعطيها المفهوم ديالها والمعنى ديالها ويبين المراد منها إلا الشارع. ولذلك كان هذا الأمر لا بد أن يكون مقاما على أسس شرعية، لا بد أن يكون على هذه الأشياء التي ذكرناها، إما النص الشرعي، إما الفعل النبوي، إما التقرير النبوي، إما المناط، إما شيء إلا وضعها الشرع ليفهم منها هذا المعنى. وقد ذكرنا جملة من المفردات التي انطوت على الظاهر، قد بدأها المصنف بقوله الطاهر ما يتم لا دم له والبحري ولو طلت حياته ببر وما دقي إلا محرم لك وجزؤه وصوف ووبر وزغب لشيء إلى آخره. نبدأ على سبيل التذكير فقط، سنذكر ذلك على السجل. قوله الطاهر ميت ما لا دمه، من أين أخذ هذا الحكم؟ من أين أخذ أن ما لا دم له طاهر؟ من أين؟ من الحديث، من حديث ماذا؟ حديث مقل الدباب أو حديث غبس الدباب. هذا الحديث قالوا بأنهم استعملوا مسلك الصبر والتقسيم، لكن هذا الحديث هل يصلح لهذا المسلك أو لا يصلح؟ وش هذا المسلك ديال الصبر والتقسيم في هذا الحديث يصلح أو لا يصلح؟ أنا أسأل الذين درسوا علم الأصول، هذه الفقهاء اللي داروا مسلك الصبر والتقسيم، واش يصلح لهم ولا يصلح؟ الظاهر أن المسألة فيها بحث، وذلك لأن الاسم بين العلة في هذا الحديث، فقال فإن في أحاديث جناحيه داء وفي الآخر دواء، إذن فموجب الغمس هو هذا. ألا يكون هذا الحكم مخصوصا بالدباب بناء على هذه الخصوصية؟ الناظر في الفقه قد يثير هذا الأمر فيقول إذا كان الدباب متميزا لأن في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء، فكيف يمكن أن لن نبحث عن علة أخرى في النص مع أن النبي قد ذكر العلة في هذا الحديث، وشنا عن الحق نقلب على علة أخرى مع وجود التنصيص على العلة؟ هذه العلة ليست علة التي تدل على الإباحة، وإنما هي تدل على طلب الغمس وليس على الطهارة. لماذا يغمس؟ هذا هو الجواب ديال الحديث. أما ما الذي جعله طاهرا فهذا ما زال يحتاج إلى الاستخراج، ولذلك استعملوا فيه الصبر والتقسيم، وبهذا تعلم أن العلة أحيانا قد ترد في النص، ولا يمنع ذلك من البحث النظري في هذا الموضوع. إن معروف أن التنصيص على العلة لها أحوال مختلفة، أحوال مختلفة وتعرض فيها مسائل مختلفة، ولذلك فحتى إذا ذهب العلماء في طلب المناط لشرعية كون هذا الشيء ميتا مع قبول مع إجرائه على موجب الطهارة وعلى حالة الطهارة، فهذا مما يطلب من هذه الجهة، وقد كنا ننتظر أن تثير هذه المسألة ولكن ما تمس. إذن فما أخذوا هذا من أين؟ من هذا الحديث. مسألة ثانية البحريو، البحريو هو الذي يعيش في البحر مطلقا، والذي هو الذي له الحق والذي له الصلاحية في أن يعيش. ما هو متعلق الحكم هنا؟ والصلاحية ولا الفعل؟ هذا وقع الجمهور وإن عاش في البر طويلا، لكن الفقهاء اشترطوا أن يموت في البحر، بمعنى أنه إذا مات في البر هل يجرى هل هو طاهر أو نجس؟ إذا كان التمساح مثلا، تمساح الذي يعيش في الماء خرج ومشى في البر بما طلب سيدنا وغريده ثم مات، على ماذا يحكم عليه المالكية؟ طاهر ولا نجس؟ أه؟ نجس، تحكم عليه بالنجسة بناء على رعاية الحال وليس الأصل. وهذه مسألة معروفة بأنها ستأتي لها نظائر، سنعتبر الأصل ونعتبر الحال، هل النظر في الحال أو النظر في الأصل؟ سوف نشوف الأصل ديال الناس ديال البحر، لكنه الآن مات في البر يحكمون له بذلك، ورطرت حياته وما دقي. والذي جعل البحرية والذي سير البحرية طاهرا ما هو؟ والنظار ولا النصوص ولا هي نصوص الشريعة؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ما يتسوه. ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي روي في حديث جابر أن الصحابة كانوا سافروا في قصة مشهورة ووجدوا حوتا قد رماه البحر فأكلوا منه، كان أصابهم جهد شديد فأكلوا منه وبقوا أياما يأكلون منه، ولما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لهم المسلم هل بقي منه شيء؟ يريد أن يبين لهم بأن هذا حلال طيب في حال الرخصة وفي حال العزيمة، وأنه حلال بدون ضرورة. لو كان للضرورة لم يقل هل بقي معه شيء، وهو يريد أن يكون ليس مسافرا. على كل حال، إذن هذا حديث تاني. الحديث الآخر ما هو؟ ها؟ نعم، كذلك قوله تعالى لحما طريا، كذلك أيضا حلت لنا ميتتان ودمنا. وش الحديث صحيح؟ ها؟ لم يثبت هذا الحديث، لم يثبت هذا الحديث غير صحيح. أما الأحاديث الأخرى فهي صحيحة. إذا والبحر ولو طلت حياته به وما دقي، وما دقي هو ماذا؟ والمذبوع، المذبوح ذبحا شرعيا، زكاة شرعية، لأنه إذا ذبح زكاة غير شرعية فإنه لا يحل، ويدخل في الزكاة الشرعية ماذا؟ الذبح والنحر والعقر، ويدخل فيه أيضا ذبيحة أهل الكتاب فإنها أيضا تعتبر زكاة شرعية. وما دقي وجزءه زين ذلك إلا محرم الأكل فإنه حتى ولو دقي فإنه يكون نجسا، كذلك وطاهر صوف، صوف ولكن بشرط أن يجزى، فإن نتف فإن فيه تفصيل، فإن نتف في حال الحياة فله حكم، وإن نتف في حال الوفاة فله حكم. قد قدمنا كل ذلك. وصفه ابن وزغبوريش ثم قال والطاهر الحي، حي وجمعه ولعابه ومخاطه، ولعابه ومخاطه وبيضه إلا المديرة، أما بقي صحف داك الشيء مشاريع بزاف منه. كانوا كيشترطوا الحفظ ديالو قبل بدئه، كانوا يشترطون أن يحفظ منه الربع قبل أن يبدأ، كان هذا الشرط عند المتقدمين، لا يمكن لك أن تبدأ المختصر إذا حفظت ربعه من أوله إلى باب الذكاء، تقرأه على ظهر قلب سرده عاد اليوم مختصر. كل هذا الشيء إلا المديرة. كل هذه تقدم ذكر مآخذها وذكر أصولها، ووقفنا على قوله ما هو والطاهر لبن آدمي. اللبن للمرأة معروف هو ما يخرج من ثديها، لكن هذا قالوا ولبن آدمي وأدخلوا فيه الرجل، وهل للرجال كان الرجل الذي يخرج منه اللبن في ثديه؟ بعض الناس يدعي بأن هذا موجود وأنه يتوقف على شرطين، الفتوة والقوة والجلد. بعض الناس يدعي بأنه يوجد من الناس من إذا ضغط على هذا المحل فإنه يخرج منه شيء كالحليب. إذا كان هذا صحيحا وثبت في الواقع فهذا هو المقصود عند الفقهاء. إذن فلبن آدمي طاهر، فلو أن اللبن الذي يكون من المرأة سقط على الأثواب أو تلطخ به، من تلطخ به فهذا يعتبر طاهرا، وطهارته واضحة فإنه طعام وحل استعماله والانتفاع به. لبن آدمي ونسبه إلى الآدمي، فالآدمية هنا علة طهارته، الآدمية هي علة طهارته وأسنده لذلك. وذكر الآدمية هنا لاعتبارين، إما لبيان أنه لا خلاف بين لبن الآدمي وما يشرب لبنه، وذكر هذا الوصف من أجل البيان، وقد يكون ذكره من أجل التعليل، كأنه يقول إن الآدمي الذي قد تتوهمون بأن آدميته قد تمنع من طهارته هذا غير صحيح، وهذا يذهب إليه الوهم. لماذا؟ لأن الإنسان تخرج منه أمور كثيرة تعتبر في الشرع نجاسة ولا تعتبر من البهائم التي يحل أكلها، لا تعتبر نجاسة. وإذا نظر المرء في هذا الذي يخرج من الإنسان وهو نجاسة فربما توهم أن هذا الحليب أيضا قد يكون مثل هذا الذي يخرج من الإنسان، فبين أن لبن الآدمية مستثنى من الفضلات، أن فضلات الإنسان فيها تفصيل، وفضلات ما يؤكل لحمه ليس فيه تفصيل من حيث هي، إنما فيها تفصيل من حيث ما تأكله. إذن لبن آدمي ذكرا كان أو أنثى، وبذلك فإن لبن الآدمية يعتبر طاهرا لو أن إنسانا شربه، وإن كان بالغا بعض الحالات يقع مثل هذا في صور معروفة، فهو طاهر على كل حال ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، فإن هذا مما هو معروف في تصرفات المسلمين الأوائل، إن كان هذا الحليب يشربه أولادهم وينتفعون به ويسقط على ثياب النساء وهو مما تعم به البلوى، قد يسقط أيضا على الأرض وخلفه ولم يرد في الشرع ما يجب على أنه غير طاهر. ثم قال
إذا لبن
آدمي
ذكر، إذا أردنا أن ننظر في الحقيقة اللغوية
نعم، لأن مسمى اللبن له خصوصيته، وهو أن يكون على صورة اللبن، فإذا كان على صورة اللبن فهو يطلق عليه، وإذا خرج من الآدمي فإنه ينسب. وإذا قلنا مثلا بأن لبن المرأة قد يختلف عن لبن الذكري وأنه قد تكون فيه صفات لا توجد في لبن، فهذا لا يؤثر في الحكم شيئا، لأن مفهوم اللبن اللغوي ينطبق عليه، وهو ليس من الألفاظ المنقولة، فنقول لا بد أن نبحث له عن حقيقته الشرعية أو نبحث له عن حقيقته العرفية. مسمى اللبن في اللغة هو الذي تعلق به، وإنما كان مثل هذا الإشكال يرد أن لو كان هذا اللفظ منقولا، مثلا لو جاء الشارع ونقل اللبن إلى خصوصية إلى نوع مخصوص معين، هنا غادي يكون الإشكال، يقول هذا ماشي لبن، هذا ليس اللبن الذي فيه الكلام، لا هذا لبن، باعتبار أن هذا اللفظ ما زال على لغويته، وبذلك فإنه يحكم على أنه لبن ما كان على الصفات التي تعتبر لغوية. وماذا تسمى؟ ليس من شرطه التغذية، اللبن يطلق ليس من شرطه التغذية وليس من شرطه الانتفاع وليس من شرطه الاستواء في جميع الخصائص. اللبن هو ما خرج من محل يسمى التبي أو التبي، هذا هو عند العرب، سواء كان من ذكر أو من أنثى أو من حيوان يشرب لبنه أو لا يشرب، فهذا مسمى لبن، أن يخرج من محله المعتاد يسمى لبن. هناك فخصوصيته التي تعتبر هنا وخروجه من هذا المحل، هذا هو المطلوب.
إلا الآدمي الميت فلبنه نجس لأن ميتته نجسة على ما سيأتي.
نعم، لبن الآدمي مثلا امرأة توفيت وقد كان اللبن في ضرعها، فيقولون بأنه نجس تبعا لذاتها، لأن الموت ينجس الذات، والذات وعاء اللبن، الموت ينجس البدن والبدن وعاء اللبن، فإذا تنجس الوعاء تنجس ما حل فيه. ولذلك إذا ماتت امرأة مثلا وفي ضرعها وفي ثديها لبن فسقط على الثوب أو على الأرض، فإن هذا يعتبر، هذا الثوب وهذه الأرض تعتبر نجسة، ولكن هذا بناء على أن هذا يبنى على أن الإنسان إذا مات تنجس، وهذا غير قوي، وسيأتي الكلام على ذلك بعد أسطر، سيذكر أن الأصل في الإنسان الطهارة سواء كان حيا أو ميتا. وعلى هذا القول الراجح الذي تعتضه الأدلة يكون لبن المرأة التي توفيت طاهرا، فمن أصابه شيء من ذلك فإنه لا يتنجس بهذا. وأجمع على أن لبن المرأة سواء قلنا بأنها يتنجس لبنها أو لا يتنجس فإنه يفيد الحل، فإنه يحرم لبنها كما يحرم لبن المرأة الحية بلا نجس. فلو فرضنا أن امرأة توفيت واسترقت فدلف إليها صبي صغير فرضعها وهو أجنبي، فإنها أمه، إنها أمه، لأن هذا لا ينفي حقيقة اللبن ولا ينفي حقيقة. فحقق الرضاع بمفهومه الشرعي هو أنه حرك الغلصمة وامتص ونزل اللبن في حقه، أولا تحقق الفعل، وتحققت المادة التي تعلق بها الحكم وهو اللبن. فإذا ما كنت من الذين يستحضرون الماهيات في دراسة مواقع الأحكام فإنك ستزن بالرضاع فعل الصبي، فتجده قد تحققت فيه حقيقة الرضاع الشرعي. عند المالكيين لا يشترطون عدد الإرضاعات أو الرضاعات أو المصر، يشترطون فقط أن ينزل الحليب ويصل إلى البطن، هذا هو ما يشترطون. وبهذا فإن هذا يحق أنه قد رضع بناء على هذه الحقيقة. أما من يشترط في مفهوم الرضاع العدد فهذا مذهب آخر، لأن مفهوم الرضاع مختلف فيه، فقال قومون بأنه تحقق الفعل وحصوله، هذا هو وتحقق حصوله هذا هو الرضاع، وقال قومون التحقق مع العدد، وهذه مسألة فقهية فيها أدلة متعارضة ومختلفة يمكن أن أرجع فيها الكلام إلى ما. أما اللبن فمفهومه اللغوي باقي، أنه لا استحالة فيه، لا يمكن أن ينتقل عن لبن المرأة الميتة مفهوم اللبن، لأن من شرط انتقاله الاستحالة وهو لم يستحيل شيء. قد تقول بأنه حل بامرأة يعتبر جسمها على ضعف لأنه نجس، هذا لا يرفع حقيقة اللبن. وقد سبق نشر في الكلام الأول إلى حقيقة يجب أن تستحضر في جميع هذه المباحث، وهي أن الألفاظ التي هي متعلق الأحكام إن كانت شرعية فلا بد أن تظهر حقيقتها الشرعية، وإن كانت عرفية فلا بد أن تستحضر حقيقتها العرفية، وإن كانت لغوية يكتفى في هذه اللغة. واللبن هنا حقيقته اللغوية قائمة وهي متعلقة بالحكم الشرعي، وبذلك فما دام هذا الحليب لم يستحيل ولم ينتقل إلى مادة أخرى فإنه يجري عليه الحكم ويتعلق به الحلال ويتعلق به الحرام. هذا تحقيق المسألة في تحقيق دلالة. إذن فهذه المرأة حتى لو فرضنا أن جسمها نجس فهذا لا يدفع حقيقة هذا. ومثل ذلك من حلف أن لا يشرب حليبا فذهب ورضع المرأة، هذا لا يحرم، الرجل هذا كبير. كنا مرة في مجلس فوقع الحديث على هذه المسألة أن الرضع الكبير لا يحرم، وكان في رجل كبير في السن فقال وأسألك أيها الفقيه الرجل إذا رضع امرأته وقيل هو رقع لها لك شيء إذا رضع امرأته فشرب لبنها ما حكمه؟ ودي استرك الله تعالى شاب موسى رجل كبير كريها تحرم علي وإيش من زمن بعدها على كل حال هذا يعتبر شربا للحليب ويحنث من حلف أن يشرب الحليب إذا شرب من لبن المرأة والله لا شرب لبن لكنه ذهب وامتص امرأة ميتة هذا يعتبر شاربا للحليب ويعتبر حانثا قد يقول قائل مرة أخرى يوجد هنا الإيهام فالمرأة ماتت هل يعتبر حليبها هنا الموت لا يقع حقه والفعل الذي أتى به الرسول تمت حقيقته وما يتمسك به الفقه في الأحكام المعاني والحقائق لا الأوهام تقول مثلا الحليب موجود ها هو حليب حقيقته موجود والفعل قد حصل ومتمسك الفقه الحقائق نسك الحقيقة فإذا ما عرضت له الحقيقة وأدركها عرضها على ميزان الذي يعتبر في ذلك الموضوع فإذا ما تحقق صار عليه إذن على كل حال هذا كله إن قلنا بأن المرأة الميتة تعتبر نجسة وهذا قول ضعيف إذن فالصحيح أن المرأة كما سيتم مثلها الرجل إذا مثل يتنجس سيتم المرأة مقر
ولبن غيره أي غير الآدمي تابع للحمه في الطعارة بعد التذكير
نعم الآن تركنا لبن الإنسان ما حكم لبن غير الإنسان فيه تفصيل لبن ما يؤكل لحمه لبن ما يؤكل لحمه وهو طاهر يكون طاهرا وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التقرير الفقهي لأن إثبات حلية اللبن هنا عللت بحلية اللحم ومعروف أن العلة إذا ذكرت لابد أن يبين مسلكها لأن هذا المسلك إما أن يكون نص الشرع على ذلك لنراها حلية اللحم رها توجب حلية اللبن ولهذا النزاع حينئذ أنه من الوصف المؤثر وإما أن يكون ذلك بجهة المناسبة وهذا يحتاج إلى دقة في الفقه لنعلم المناسبة بين حلية اللحم وحلية اللبن وإما أن يكون هذا بطريق الاضطراب أن يكون هذا بطريق الاضطراب وهو أن يقول قائل لقد تتبعت جميع ما حل لحمه فوجدت أن حليبه حلال استقرأت جميع مفردات ما حل حليبه لحمه فوجدته قد حل حليبه أو لبنه في هذه الحالة سوف يكون المناط هو ما يسمى عندهم بالاضطراب ولكن هذا النوع ضعيف في الأصول هذا النوع في فقه الأصول ضعيف ولكنه ومع ذلك فإنه إذا وقع الإجماع يعلل به باعتباره تخريجا ما معنى أنه تخريج أنك تجد قولا قد قال به جملة من أهل العلم الكبار ولكنك لا تجد له دليلا فتبحث عن مخرج أي عن دليل قد يكون هو المستند فتأتي به وتذكره فهذا يتم تخريج القول تخريج القول على هذا الأساس على كل حال فإن تبعية اللحم إن تبعية اللبن للحم يحتاج إلى بحث أصولي لأن حلية اللحم هي العلة لما يقول ولبن غيره تابع للحمه إذا ذبحت البقرة وذكيتها زكاة شرعية وهي ميتة الآن لكن قبل أن تذبحها وجدت في ضرعها لبنا وجدت في ضرعها لبنا فهذا اللبن قالوا بأنه طاهر لأنه تابع للحم اللحم الذي يوكل لبن ما لبن في تلك الذبيحة طاهر حلال هنا يريدون أمر هم يقولون بأن اللبن من فضلات الجسد اللبن مش الفقر الأول هو الذي يشرب مش الفقر الأصول للتنهلول لأن هذه المسألة هي من مساريخ النظر أعيد الكلام حتى ترتب قالوا بأن اللبن تابع للحم حلية اللحم هي العلة يبقى وجه كونها حلية اللحم علة في طهارة اللبن قلنا بأن هذا قد يقع إما بطريق المناسبة أو بطريق التنصيص أو بطريق الاستقراء فإذا ما وجد مسلك من هذه المسالك يمكن اتباعه في هذا الأمر فهو الذي سيعتمد عليه في تقرير هذه العلة في هذا الموضع. لكن فقهاء ليس ذهابهم في هذا المسلك في هذه الجزئية وهو ما وقع. الذي ذهبوا إليه هو أن اللبن من فضلات الجسم، إذن فهو ملحق بماذا؟ بفضلات ما يوكل لحمه، فهم جعلوه من قسم الفضلات. ومعلوم أن ما يوكل لحمه قرروا فيه بأنه تابع للحمه، إذن فهو من مفردات الفضلات، هكذا قرروا وجعلوه تابعا للحم، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر هذه الفضلات. إذن لبن الميت إذا كان مما يوكل لحمه فهو طاهر لأنه تابع للحم، واللحم قد تقدم أنه طهر بماذا؟ للزكاة، أو قد يكون مما طهر لأنه بحري، أو قد يكون مما طهر بسبب آخر، فلبنه حينئذ تابع لهذا اللحم باعتبار أنه من فضلاته، أي مما يخرج منه ويتبعه في الأحكام. إذن ولبن غيره تابع لماذا؟ للحمه. لبن البغل طاهر وغير طاهر؟ لبن البغل نجس، لبن الخنزير نجس، لبن الكلب نجس، لأن المكروه يجعلون ما يكون عنه نجسا. إذا نأخذ ما داخل لبن الحمير نجس أو طاهر؟ نجس. لماذا؟ لأن الخيل والبغال والحمير والخنازير محرم، أن هذا كله محرم ماذا؟ الأكل. وما حرم أكله لبنه نجس، سواء كان هذا اللحم في حال الحياة أو في حال الممات. فما حكم على لحمه بأنه يوكل فإن لبن يتبعه، وما حكم على لحمه بأنه يوكل فإنه يكون لبنه تابعا له في حال الممات. مفهوم هذا الأمر؟ ولبن غيره تابع للحمه. ثم قال:
والطاهر بول وعذرة، يعني روتا من مباح أكله إلا المتغذي منه بنجسه.
نعم، فذلك مما يعتبر أيضا طاهرا البول والعذرة من مباح الأكل. مباح الأكل كالبقر والغنم والدجاج والإواز وما أشبه ذلك مما تأكله حلال. بوله طاهر، عذرته طاهرة، لماذا؟ ما مأخذ هذا الحكم؟ هذا الحكم مأخوذ هنا من النصوص الشرعية التي دلت على ذلك، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم للعرانيين الذين اجتووا المدينة وقصتهم قد وردت في الصحيح، أمره صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى لقاح له فيشربوا من أبوالها، من أبوالها وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا الحديث الثاني الذي يريد له في هذا الباب هو أفعال الناس في الزمان النبوي واحتكاكهم بهذه الحيوانات، وقد يمسهم ما يصدر عنهم من روث ومن نجاسة وما أشبه ذلك، فحكم على هذا أيضا بأنه موجب للطهارة. ولو أنك نظرت في حالة الصحابة في الزمان النبوي ورأيت أن سقوط هذه الأشياء على أثوابهم وفي أماكن مقامهم وفي أماكن إقامته، وكان هذا يتكرر على الدوام، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت عن ذلك ولم يحكم فيه بالمنع، ويتكرر ذلك على الدوام، والناس قد تعلق بهم هذه الأشياء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي اعتراض على هذا الأمر أو إنكار، وهذا هو أقوى الأدلة. الدليل الآخر هو صلاته، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، في المأوى الذي ينزله الغنم، الغنم قد يكون له مراح يروح إليه، وأنت تعلم أن هذا المكان لا بد أن تكون فيه الأبوال، لا بد أن تكون فيه الأرواح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه. وهذا أيضا يندرج فيه كل ما هو من هذا القبيل من الأفعال النبوية التي تدل على أن هذه الأشياء طاهرة. إذن فمستند هذه الطهارة هنا الأدلة الشرعية التي تقدمت، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن؟ للعرانيين، وهم جماعة من الشباب من عرينة نزلوا بالمدينة فاجتووها فوجدوا فيها مرضا حل بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي تقدم ذكره وقصته مشهورة. أمر ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا الأمر، والناس لهم أغنام ولهم إبل ويحتكون بها وتسقط عليهم نجاستها بالضرورة في مزرية العادة، أن هذا لا ينفك عنهم، ولم يتكلم في ذلك بما يقضي بأن هذه الأشياء نجاسة. ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في مرابض العادة. الدليل الآخر أن النبي طاف على بعيره أمام الكعبة، هذا الدليل الرابع، وأدخل البعير إلى المسجد. ولا شك أن إدخال الإبل إلى المسجد قد يكون منه صدور هذه النجاسات ووقوعها على الأرض، ولو كان هذا الشيء نجسا ما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعيره إلى المسجد. فتحصل أن هذا الفرع مؤسس على جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، أمره للعرانيين، صلاته في مرابد الغنم، طوافه على بعيره في المسجد، مسجد الحرم، ثم هذا الذي ذكرناه من أن الناس كانوا يحتكون بهذه الأنعام وتسقط النجاسة عليهم، وقد يقيمون في محل إقامة هذه الحيوانات هذه البهائم، ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الذي ينفيه أصلها. ولهذا فبول وعذرة هذه الحيوانات طاهر، وتحرير المسألة يحتاج أن يكون بطريقة استخراج المناط ثم إلحاق المفردات بعضها ببعض، ووجه ذلك أن يقال بأن هذه النجاسة التي عفي عنها الشرع لا بد أن يكون هذا العفو لعلة شرعية قامت بها بمواقعها، فنظر في هذه البهائم فوجد بأنها يجمع بينها شيء واحد وهو حلية لحومها، حلية أكلها، فجعلوه مناطا وعلقوا به الأحكام، فقالوا وبول وعذرة من مباح. إذن فالسبيل المتبع في هذا الموضع والذي يمكن أن يتبع فيه بالصناعة الفقهية هو الصبر والتقسيم، بحيث تنظر في هذا الإبل، في هذا البعير الذي طاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والغنم التي صلى في مرابضها، ثم تلتفت إلى هذه الأبوال التي أباحها وتجدها للإبل، فتنظر في هذه الأشياء كلها فتجد أن المناط الجامع بينها الذي يصلح أن يكون مناسبا لهذا الحكم هو حلية له. تستخرج هذا المناط هذه العبة، ثم تقول كل ما حل أكله طهر بوله وعذرته، أن المناط إذا استخرج فهو يثمر قاعدة كلية، يثمر قاعدة كلية، فإذا أثمرها جعلتها حينئذ مستند الأحكام. وهذه الطريقة يظهر أنها هنا سارية، لأنه لا يوجد هنا مسلك آخر يظهر رجحانه سوى هذا المسلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، قد استندوا فيه إلى هذه النصوص، ثم نظروا في هذه النصوص عن مناط الحكم فتأملوا الوصف المناسب، فوجدوا بأنه حلية اللحم فجعلوه مناط الحكم، فقالوا كل ما يكون من مباح الأكل من هذه الأشياء من هذه الفضلات فإن ذلك يعتبر طاهرا. وعلى هذا فإن اللبن الذي تقدم ذكره يتأتى إدراجه الآن في هذه الفضلات أنه مما يكون عن الجسم، فإذا كان هذا الذي يصدر من البوليات من الجسم وهو من إفرازاته، وكان هذا أيضا هذا الروت الذي يكون من هذا اللبن بنفس الصورة، فإن اللبن أيضا يجري عليه ما يجري على هذا الذي ذكر. إذن فيمكن لك أن تقرر هذه الفروع الفقهية هنا على طرق وعلى مناهج مختلفة، ولكن في النهاية يجب أن تنتهي إلى صحيح. فسواء سلكت المسلك الذي تقدم ذكره هو الاضطراب والاستقراء وما شابه ذلك، أو سلكت مسلك الإدراج، إدراج اللبان في هذه المفردات، فلا بد أن يكون من يقرر في الآخر الأمر في هذا هو صاحب الشرع، وقد رأينا أنه هو الذي انتهى إليه أمر التشريع في هذه المسألة بأقواله وبأفعاله وتصرفاته وسكوته. ففيما يتعلق بالقول ذكرناه في العراني، وفيما يتعلق بالفعل ذكرنا طوافه وذكرنا صلاته في مرابيه، وفيما يتعلق بتقريره حيث سكت عن هذه الأشياء ولم يقل شيء، فعلمنا أنها يجري عليها حكم الطهارة، إذ لا يمكن له هو أن يسكت عن أمر يعد منكرا وما يدخل تحت دائرة منها. هذا ما يتعلق بهذه الفروع باختصار، ولكن من تأملها وتأملها ونظر فيها وصبر أغوارها واستنجد بالطرق الأصولية في دراسة العلل ومسالك العلل والقوادح العلل سوف يستفيد أكثر، لأنه يتقرب بذلك كثيرا من هذه المسائل حتى يرى فيها النور والضوء الذي يجب أن يكون فيه الاتباع التام لصاحب الشرع، لأنه شرط في كل مسألة. ثم قال نعم هو دابا هذا المسألة، هل هذا للضرورة؟ هل هذا للضرورة؟ وهل الضرورة في باب الطب توبح التداوي بالمحرم؟ هذا أولا فيه خلاف، هل يجوز التداوي بالمحرم؟ الأصل أن التداوي لا يعدونه في جميع صوره من باب الضرورة، أولا أنه من الممكن أن يقع التداوي بغير هذا اللبن أولا، ثانيا أن هذا الاحتمال هنا يجب أن يصحبه ما يدل على رجحانه، أنه للضرورة، أنه للرخصة، يجب أن يكون ما يدل على رجحانه، لأن الاحتمال وحده في مواقع التشريع لا يكفي، فلا بد من دليل آخر يدل على أن هذا إنما أبيح لهؤلاء للضرورة، هذا أولا. ثانيا يوجد هنا ما يسمى بعطف بالاقتران، بدلالة الاقتران، لأنه قال يشربون من أبوالها جد وألدانها، ومن العلماء من يقول بأن دلالة الاقتران يؤخذ منها تسوية، ويقول لها هي دلالة اقتران ضعيفة في شك، ولكنه قد يتمسك بها من يبقي حكم الأبوال على الطهارة بهذا، هذا أولا. ثانيا أن مجلس قال نهى أن يجعل المحرم دواء، حديث لا تجعلوا دواء أمتي فيما حرم عليها، نعم، وهذا أيضا حديث بلفظ آخر ولا تتداووا بمحرم. إذن فلا يمكن لنفس أن ينهى عن أمر ثم يأمر به، وهو التداوي بالحرام، وبهذا سقط هذا الاحتمال وكفى. نعم
لبن آدمي ذكر أنثى ولو كافر،
نعم،
إلى خلاف في طهارة الكافر.
نعم، سيأتي البحث في هذه في جثة وجنازة الإنسان، هل هي طاهرة على كل حال أو من شرط طهارتها الإيمان، ولكن صحيح أنها طاهرة.
لا الكافر حيا يحكم بنجاسة،
لا يحكم بنجاسة، لا الذي نجس معنوي، أما الكافر ليس بنجس، والقلب إنما نجس
ظاهري، قالوا هو نجس
يعابه مخاطر، لا ولكن القضية ديال النجاسة إذا كنا نعللها بالحياة غادي نبقاو ملكية، إذا كنا غادي نحيد علة الحياة ونعللها بشيء آخر فهذا نخرج على المالكية إلى مذاهب أخرى، لأن التعليل الذي بنينا عليه الطهرة هو الحياة، وأن كل حي فهو طاهر ولو جنيا ولو شيطانا، خلنا حتى الشيطان، الشيطان أدخلنا في الطاهر، أدخلنا الشيطان في الطاهر، والشيطان راه ماشي أقل شر من غيره، وهو أعلى المخلوقات شرا وهو طاهر، ولو أنك سلمت مع الشيطان إذا كان هذا ممكنا أو جلس معك ومسسته فهو طاهر على كل حال. سياتنا الإنس والجن.
شيخ أنا هما لما احتجوا علينا بجواز الزواج من الكتابية فقالوا يتحفظ من مخاطها وعرقها كما يتحفظ من بولها
وهو دابا الطريقة اللي كاينة أن دائما التعليل يخلق المنهج، التعليل والاعتبار يخلق الطريقة. بمجرد ما تختار علة ما معينة في الفقه فإنك تبني طريقة مختلفة، وإذا اختار الآخر علة أخرى فإنها تنتج طريقة أخرى في الأحكام في التعليل في التفكير. ولذلك ملي كنقراو الكتب الفقهية تنلقاو وهذه طريقة ابن رشد وهذه طريقة اللخمي. من أين تأتي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة يصنعها باعتبار علة معينة. إذا اخترت دائما إذا اخترت مذهبا معينا في باب الدلالة أو اخترت مذهبا معينا في العلل أو في الاعتبارات الفقهية الأخرى فكل ما تختاره من ذلك تتبعه طريقة تساويه وتوافقه، وإذا اخترت علة أخرى فسوف يكون طريقة تفكيرك على منهج آخر وعلى سبيل آخر. الظاهرية لا يعتبرون العلل وإنما يعتبرون ظواهر الألفاظ، وبذلك فطريقتهم حيث أسقطوا العلل لا بد أن تكون مختلفة مع هذه الطريقة التي عندنا. الذي يجب فقط أن يناقش هو جريان هذه العلل المالكية على المنهج الراجح أو المرجح فقط هذا الذي يدرس. أما المذاهب الأخرى فلها طرق أخرى ولها مسلك أخرى. ولذلك فإن الطهارة تعم أي مخلوق خلق في المكان ماذا محيا زيز
إلا المتغذي منه بنجيس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كزجاج وقار لا إن لم يكن شأنه ذلك كعمان.
نعم قلنا بأن البولة والعذرة إذا كانت من المباحين فإنهما يحكم عليهما بالطهارة قد وجهنا ذلك وبينا، لكن فما سبق أن ذكرنا في سائر المفردات والجزئيات السابقة أن العوارض في الجزئيات هي التي تؤدي إلى اشتغال الفقهاء بالنظر فيها. هذا مخلوق يأكل هذا الذي ليس بنجس مثل العشب والتبن وما شبه ذلك حكمه الطهر في عادلته، لكن ماذا لو كان يأكل النجس؟ النجاسة هنا هي التي تستحيل إلى نجاسة، وما كان الشرع ألغاه وهو الحالة واعتبر الأصل لم يبقى هنا، لأنه في الأصل هذه الأنعام كانت تأكل من هذه الأشياء التي تعتبر طاهرة كالتبن والحشيش عادة وفي الغالب هو الذي تأكل. فإذا استحال إلى هذا الروث وهذا البول ألغى الشرع الحال واعتبر الأصل أنه كان في الأصل حشيشا، فكأنه ألغى هذا العارض وثبت أنه عشب وتبن وكذا. ولكن في حالة ما إذا كانت هذه الدجاجة تأكل النجاسة فهذا الذي يستحيل في بطنها إلى نجاسة المرغات هو نجاسة في الأصل، فلم يجري عليها ما يجري على ذلك الذي كان الشارع قد بنى عليه الحكم. ما بنى عليه الشارع الحكم هو أن هذه الدبة كانت تأكل التبنة وكانت تأكل الحشيشة فيستحيل إلى هذا الروث وهذا اللبن فألغى الشرع الحال وهو الاستحالة الثانية وجعل لها حقيقة أخرى وهي أنها طائرة. ولكن هذا الآن النجاسة هي في الأصل نجاسة، فليست نجاسة باعتبار أنها روث مأكل اللحم، وليست نجاسة باعتبار أنها لبن الجلالة أو لبن أنها لبن مأكل اللحم، لا هي بول بالأصالة نجاسة بالأصالة، أن الذي يلغاه الشرع هو ما استحال بولا من جسم مأكل اللحم وما استحال عذرة أو روتا بجسد ما كل اللحم، فكان من إفرازاته هو الذي اعتبر الشرع إلغاءه. أما هذا الذي كان نجاسة في الأصل ثم أكلته هذه الأنعام فاستحال إلى روتها أو إلى بولها فهذا ليس هو الذي ألغاه الشرع، لأن هذا كان نجاسة بالأصالة وليس بالعروض. ولا بد أن تفرق ما الشيء الذي يكون نجاسة بالأصالة هذا الذي يكون نجاسة بالعروض، هذا الذي أراه الشرع. تقريب ذلك أن نقول هذا الذي ألغاه الشرع هنا بول ماذا؟ بول ماكل اللحم، أليس كذلك؟ وروت آكل اللحم، هذا الذي ألغاه. فما الذي صير هذا العشب بولا؟ هو جسم ماكل اللحم. وما الذي صيره روتا؟ جسم ماكل اللحم. جيد، هذا هو الذي ألغى الشرع اعتباره، حكم عليه بالطهارة. هذه ماهيته حقيقة، هذه الماهية، هي نتبعها الآن. قد نبهنا كثيرا على أن على طالب الفقه أن يعتني بالماهيات، حقائق التي متعلق الأحكام، فإذا تغيرت الحقيقة وجب عليه أن يطلب الحكم من جهة أخرى. هذا البول مثلا الذي شربت منه هذه بقرة كان بولا قبل أن تشربه، وهذا نجس ويستصحب النجاسة لعدم وجود الناقل. وهذا الذي أكلته هذه البقرة كان نجاسة فاستصحب النجاسة لعدم وجود الناقل. كاينش الناقل؟ قد قل يا لا، راه النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل ما يخرج من مأكل اللحم بأنه طاهر. هذه الصورة لم تنقل، هذه الصورة لم تنقل عنه. التي نقلت عنه هو ما دلت عليه العادة، هو أن هذه البهائم وهذه الأنعام كانت تأكل العشبة وتأكل ما شبه ذلك كالتبن، وهذا هو مأكولها. فإذا ادعيت بأن هذه الصورة تدخل، يجب عليك أن تأتي بدليل منفصل، دليل آخر، دليل منفصل، لأن تقول كان في الزمن النبوي دجاجون أو بقرون يأكل النجاسة ومعروفة بذلك، صار بين الناس وعلم بهذا أو سئل عن هذا فأقر طهارة بولها وعادرته. الساعة عايزين نقولوا نحن الطهارة، ولكن هنا أصول تتحكم في المسألة. الأصل الأول اللي عندنا هنا وكان مستحضرا هو الاستصحاب، أن ما قرر الشرع بأنه نجس يبقى نجسا إلا أن يدل الدليل على خلافه. أسألك مثلا، لو كانت لك بقرة فذهبت فشربت من مكان قد امتلأ بالبول، هذا البول بماذا حكم عليه الشرع؟ بول الإنسان حكم عليه بالطهارة والنجاسة، حكم عليه كذلك؟ جيد، شربته هذا البول الآن، هل بقي بولا أم لا؟ هل بقي بولا نجسا أم لا؟ ها؟ وش يبقى نجس ولا ما يبقى نجس؟ إذا أردت أن تنقله عن النجاسة يجب أن يرد دليل يساوي الدليل المثبت. الدليل الذي أثبت له النجاسة سواحد الدليل الآخر يثبت له بأنه غير نجس، وما كاينش، لا يوجد، غير موجود. إذا هذا كيتسمى استصحاب الحالة والحكم الشرعي لعدم وجود الناقل عنه. قاعدة يمسك بها الإنسان. إذا أثبت الشرع الحكم في مكان أو في حالة أو في فعل أو في صورة أو في عين يبقى ذلك الحكم حتى يرد الدليل على نقله. مرور هذا البول في بطن هذه البهيمة واستحالته إلى بولها ليس كافيا في النقل عن الحكم الأصلي، لأنه ليس مناطا أو علة شرعية تقتضي بها الحكم. مفهوم هذا الأمر، يجب أن تحلل تحليلا فقهيا. إذا عرضت عليك الجزئية كالدلالة تحليل فقهي، ما هو التحليل الفقهي؟ مثلا في جزئيتنا هذه شنو هو التحليل الفقهي عندنا هنا؟ التحليل الفقهي هو أن تنظر في تقويم الأحوال وتنظر في اللوازم. عندك بركة من بول إنسان ونجس بالإجماع، إلا ما استثني قالوا الأنبياء بولهم لا ينجس والاستنجاء للتنزيه. من جابوا هذا الشيء؟ عنده أصول عقدية مش أصول فقهية. بركة بول شرب، حكم الشرع هنا بأن هذا نجس، شربت هذه البقرة مر في بطنها فخرج بولا. شنو اللي عندك هنا؟ عندك هنا شربت شرب مأكول لحم مر في بطنه خرج، هل مر في بطنه يعتبر علة تنقل عما أثبته الشرع من نجس؟ خاص الرسول هو اللي غيقول لي، ولا خصي دليل عام يقول لي راه المرور ديال النجاسة في بطن ماكل اللحم يصيره طاهرا. ما دام هذا غير موجود يبقى استصحاب الحكم على حاله لعدم وجود الناقل. كاينش الناقل؟ قادر
نجسة مشت هنا خرجت هنا، تشي حكم شرعي هنا الذي يقول بأنها حكم انتقل، لأن ما تثبت نساش بأن الحكم الشرعي راه لا ينقله إلى الشرع، لا ينقله إلى الشرع، لا ينتقل، لما مش جيت أنت تنتقل بالوهم. حتى إذا ادعيت مثلا بأن بولة العاد بولة مأكل اللحم وعادلت مأكل اللحم طاهرة، أقول لك هذا في من يأكل العشبة ويأكل الحشيش، لأن الصورة النادرة لا تدخل في عموم الأحكام إلا بدليل مستقل. هذه الصورة نادرة، الصورة النادرة لا تدخل في الأحكام العامة إذا كانت قليلة إلا بدليل. إذن هذا هو قوله إذا المتغدية بنجس، وهو الذي يأكل النجاسة يتغدى منها يأكل منها، فهذا يحكم بنجاسته كهذا الدجاج الآن الذي يخرج دجاج في البوادي، ما يسمى بالدجاج المخلث اسمها في المصطلح الفقهي بالدجاج المخلث، لأن كاين الدجاج المقفص وكاين الدجاج المخلث، وبينهما فرق في الأحكام. فتذكر هنا بالمناسبة وخارج شي محل ذكر أن مرة كنت في مدرسة وكاين شوية ديال الجوع يفقه ديال ذاك البيض ما يجوش مدرسة اثنان فقط، قال لي قبل أن تكسر ذاك البيض في الإناء تطبخه اغسله، وقرأ علي أبناء في تحفة الدجاج، الدجاج هذه منظومة في أحكام الدجاج وهي مجموعة مجموع المتون لكن سردها. على كل حال أنا ما فعلت ما قال، جئت بالبيض كسرته، وما أردنا أن نقول قال هلا غسلت البيض، لا معلش وقال حطاب ولابس بالبيض من غير غسلين أو كما قال ولا بدا بالغير غسلين لم يتصل. وفي الحقيقة أنه قال نعم هذا نص الحطاب ويحفظ هذا النص، قال ولكن هذا مقيد بالدجاج مقفص في كتب المالك، هذا الفقه الدجاج المقفص ماشي في الدجاج المخلد في الدجاج المطروق الذي كان. ومن هذا النهار يلا فرقت ما بين أحكام المخلات وأحكام الدجاج المقفص، لا فهمت بأنه توجد أحكام مختلفة بينها. إذا قلنا هذا الدجاج يتغذى بالنجاسة فلا بد أن يعتبر ما يخرج منه ماذا نجاسة، ثم يعتبر نجاسة هكذا. على كل حال إذن فإذا ما كانت الدجاجة قد ألقت روتها في موضع فلا بد أن تنظر في حال الدجاجة، فإن كانت مما يتغذى بالشعير والقمح ما أشبه ذلك لا بس، يعتبر وجود ذلك الروت غير مضر صلي ماشي مشكل. ولكن إذا كانت هذه الدجاجة من هذا الصنف الذي يسرح طول النهار وهو يبحث عما يأكل ويأكل من هذه الأشياء فهذا المكان نجس ولا بد من مراعاة هذه الحقيقة، وليس هذا من إنتاج العقل كما قد يتوهم الذين ينتقدون هذا الجوال الشيء بالعقل. من الذي جعل هذا نجسة؟ سكون مليك ولا شفيعي؟ من الذي حكم على البول بأنه نجسة؟ شرع ولا زيد عبد شرع؟ من الذي طلب منك أن لا تمس ما حكم به الشرع حتى يرد الدليل؟ المسلمون احتراما لحكم الله وما ربط به الشرع حكم الله يجب أن احترم، قال لك هنا حكم الشرع بالنجاسة احترم هذا الكلام، تنتظر ما من ينقله فلا تجده من جهة الشرع فتحكم بنجاسته حتى النهاية، فتقول إذا صليت في مكان الدجاجة المخلات فعليك بيك من جهتي كنسي بخاري مسلم، هذا الشيء مش بسرقه، ما هذا الشيء لم ينقل عن السلف ولا عن الخلف، نقل عن صاحب الشرع نفسه أن لو كنت تبصر ما يقول وكنت تبصر العقائق الشرعية وتحترم الدين تحترم صاحب الشرع فستعلم من أين أتى هذا الفرع، وإذا كنت لا تعرف كيف تحترمه ولا كيف تعبد الله تعالى بما أنزل فلا بد أن تنكر، وذلك لضيق الأفق. خلاصة الكلام لا ما ندخل في النقد، أيوة شنو غادي نحكم على ذاك الدجاج الذي هو دجاج يأكل النجاسة؟ نحكم عليه بطهارة ولا بالنجاسة؟ لا أنت غادي تحكم ولا أنا غادي نحكم، الذي حكم هو صاحب الصلاة، هو الذي يصار إليه في كل كبيرة وصغيرة، هو الذي قال هذا البول نجس وجعله نجسا وقال بأن هذا الوصف لا يتعلق به حكم، فاستصحبنا حكم الشرعي في جميع مواقع الأحكام، وهنا يتعبد الإنسان بتطبيق شريعة الله تعالى في سائر الجزئيات. إلى المتغذية بالنجس فما يخرج منه فإنه نجس. وكذلك الجلالة أيضا جلالة هي هذه كل هذه الأشياء التي تكون نجسة. لا يوجد فرق. سيأتي الكلام على هذا الأمر وسننظر في الفرق بينهما، لأن ما اعتبر جنسه في جنسه وما اعتبر حكمه في جنسه نحتاج إليه في المقر. سنصل إلى هذا زيد ما زموصنش بعد المقر.
ومن الطاهر قيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المائدة إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجسه.
نعم القيء إذا خرج من المعدة وبقي على حاله ولن يظهر من ولن تظهر منه نجاسة، لأن القيء إذا نزل المعدة إذا الطعام إذا نزل المعدة فإما أن يبقى على أصله وإما أن يستحيل ذهب الصور. إما أن يبقى على أصله فإذا ما تقيأ المرء أخرج ذلك الطعام نفسه أو ما يقرب منه هكذا. فإذا كان القيء قد خرج به ما في المعدة ووجد بأنه لن يلحقه ما يقربه من النجاسة، يعني ليس فيه الندم فيش الرائحة وما فيه استحالة، فاللي كتاكل سكسو كتقي سكسو، هذا سكسو هو سكسو ما زال بجميع حالته الأصلية لأخته وكتليه ما زال متماسكا، ثم نظرت فيه ووجدت بأنه لا يظهر في أي نوع من الندم وليس فيه صفة تقربه من النجسة. فإذا ما تحققنا من هذا الأمر وتأكدنا منه فإن هذه المعدة عند المالكية طاهرة، فإنها تنزل عنده منزلة الكأس أو هذا الوعاء الذي تضع فيه الطعام. المعدة بالنسبة للفقه المالكي يعتبرون بأنها إناء طاهر، هذا أصل عند المالكية. المعدة أو ضابط يقولون المعدة إناء طاهر، وبذلك فإنك إذا وضعت الطعام في الإناء ولم يتغير ولم يتبدل ثم صب على الأرض هل يحكم بنجاسته؟ فضم عمرت واحد بكاس الطعام وبقي ثم أهرق وهريق هل يعتبر نجسا؟ هكذا ينظر الفلكية إلى المعدة، ينظرون إليها بأنها إناء ووعاء طاهر. هذا أولا. ثانيا أن الأحكام تتبع الحقائق، فما دامت الحقيقة باقية يبقى الحكم كما هو معروف، ما دام الطعام بقيا بقيت أحكامه، فإذا ما تغير إلى شيء آخر فإن ذلك الشيء الآخر تتبعه أحكامه. فإذا ما تغير الطعام إلى صورة النجاسة نظرت فيه فرأيت بأنه استحال إلى النجاسة فهذه الحقيقة وهي النجاسة تتبعها الأحكام، والنتيجة هي أنها ليست طاهرة وما أشبه ذلك. الفقه يتبع الحقائق، خبز دخل خبز بقى طهر، جاءت طاهر خرج طاهرا لم يتغير تتبعه الحقيقة الطهر. فإذا ما طرأ عليه شيء مما استحال به للنجاسة حكم عليه بالنجاسة بناء على هذه الحقيقة التي تقدمت. الذي فيه البحث هو حد التغير المعتبر، حد التغير المعتبر هو محل البحث والنظر ومحل إعمال الأذهان والنظر بقياس الشبه، هذا هو الذي تحتاج فيه الآن إلى النظر، أن فعلا طعم طغير استحالة، ولكن الاستحالة على مراتب، الاستحالة على مراتب، وهي استحالة تقرب الحالة من الحال الأول، يعني استحالة ولكنه قريب بزاف الأصل، خبز صغير ولكن أغلب حال أو أغلب صفة الخبز ما زالت بقية، يحكم للغالب، يحكم للغالب أن الشيء إذا تردد بين أمرين يلحق بأقربهما به شبها، هذا أصل فقهي. أما أنت إذا أردت الاحتياط وأردت أن تحتاط من النجاسة فلك ذلك، لكن الشيء إذا تردد بين أمرين يلحق بأقربهما به شبها، وهذا معروف بالشرع الإسلامية. جيد، هنا بحث وهو أن ابن عرفة يعتبر مجرد التغير ضارا، ابن عرفة جنسي قال إنه إذا تغير الطعام ولو تغيرا بسيطا بمجرد التغير كيفما كان فإنه يخرجه عن الحقيقة دي. هكذا قال. ولكن الشيخ مصطفى الرمصي المازوني من المازونة بالجزائر من علماء الجزائر المحققين يسمونه بالمحقق جزائري مازونة تقريبا الغليزان، بس هو الجزائري هنا شكون الجزائري تفرزه مازونة، هذا من مازونة. ولكل حال فالرماسي معروف عنه أنه كان محققا، ناقش ما ذكره معرفته ورد. قاعدة التي تستعمل هنا على ما يظهر من كلامه وكلامه يبدو أنه كان على صواب، أنه لا تعتبر إلى الاستحالة التي تنقل الخبز من أصله إلى أن يقترب من النجاسة. هذا مضمون كلام الشيخ، قلت هذا مضمون كلامه. وبذلك تعلم أن الحقيقة هي أن هذا الخبز الذي ترده الآن وتتقيأه ينظر فيه، فإن كان فيه تغير بسيط وأردت استعمل الاختيار كذا تغسل ثوبك الذي سقط فيه لأنه نجس على مذهب ابن عرفة، نجس ويكون غير تغير بسيط. لكن إذا ما ذهبت في مذهب المحققين الذين يستعملون قواعد الأصول في العباد فلا بد أن يستحيل إلى ما يقربه من النجاسة، قلت فيه شي صفة كالنتني من علامة النجاسة أو حتى التغير ديال اللون، إن هذه هي علامة الاستحالة، علامة صيرورته إلى شيء آخر وهكذا. على كل حال حكم القيء هو هذا، ومبحثه كما ذكرنا هو أنك تنظر في هذه المباحث الفقهية التي شقت هنا بين ابن عرفة وبين الشيخ المنصور وغيره، هنا نتكلم في هذا الموضوع وجروا فيه على قاعدة إلحاق الشيء بالأقرب شبها. وذو المكنة في الأصول الذي درس في حقيقة الأمر القياس سوف يجد له هنا مسرحا للتأمل والنظر، وسيورد نظائر وأشباه وأمثال فيما اعتبر الشرع فيه مجرد الاستحالة البسيطة، وما اعتبر فيه الشرع الاستحالة التامة المطلوبة شرعا. وهذا في الحقيقة ينظر فيه للأبواب، لأن بعض الأبواب يشوف فيها مجرد تغير، وفي بعض الأبواب يشوف فيها تغير حقيقي. وشكون كي يدير هادشي في الأبواب؟ شكون هذا اللي كيعطي هاد الصفة في الأبواب؟ باب كتدخل لك في مجرد تغير معتبر، باب آخر كتدخل لك في هاد التغير، شكون هذا؟ الرسول هو اللي كيدير داك الشيء، ماشي الفقهاء، ماشي الفقهاء اللي كيديروه، هو اللي كيدير. تدخل باب كتلقى التغير فيه، ما كتعتبروش، كتبحث كتبحث كتغمس، الفقهاء هو اللي دار داك الشيء. تتلقى بعض الأبواب بمجرد ما كتدخل كيقول لك التغير هنا معتبر، التغير صح، تتلقى كتبحث شكون اللي دار هاد الشيء هنا؟ تلقى الحاجة، من هنا كتعرف قوة التحكم ديال السنة الحركة الفقهية. تحتوي في بزاف ديك التغييرات والتبديلات والترتيبات وكذا، وراه ما هذا الشيء الناس ما كيعرفوش. دابا تيدخل مثلا لواحد الباب تيقول لك واه الباب الأول اعتبر فيه مجرد تغير، الباب الثاني اعتبر فيه التغير القوي، واش هادو كيلعبوا ولا شنو هذا الشيء؟ وهكا ملي كتبحث كتلقى ماشي هما اللي داروا هذا الشيء، تلقى الشيء اللي تلقى هذا الشيء أنهم ماشي. هذا حكم القيء، وهذا هو مبحثه الفقهي، وهذه صورته، وهذا هو مصدر المثل. ثم قال هو هذا ليس فيه ما يدل على النجاسة، لأن إذا أردت أن تستخرج النجاسة من هذا الحديث يخص وجه الدلالة على النجاسة. ما وجه الدلالة على النجاسة؟ الاستقدار فيه، والاستقدار لا يقضي أن هذا الشيء نجس، لأن الاستقدار قد يكون في شيء دون شيء. الاستقدار هي علة في المكلف وليس علة في الذات، أن هنا راه ماشي مسألة تتعلق بالاستقدار، هنا منطقان متعارضا، حقيقتان شرعيتان متعارضتان تنبني على كل واحد منهما أحكام صحيح مختلفة. عندك طاهر بإذن الشرع والخبز طاهر، عندك الماء طاهر بالشرع، وعندك ناجس. وإذا بغيتي تنتقل من الطاهر للنجس خصك تعرف بأنك غادي تخلي واحد الحكم شرعي بلا دليل، ماشي سهل هذاك الشيء. غادي تمشي تخلي مثلا واحد الحكم شرعي متقرر في موضعين وتنتقل إلى موضع آخر، خصك الشريعة، خصك الشريعة. أما أن تلغيه هكذا بالهوى مستحيل، لأنه هو كذا طاهر، وماذا ما قال لك طاهر؟ راه من المناط من الصفة، ولكن تحكم عليه بالنجاسة ما تقدرش تحكم عليه بالنجاسة، قد حكم عليه هو بالطاهر، هو اللي خصو يحكم فيه بالنجاسة. ولا بغيت يحكم فيه هو بالنجاسة كيخصو هو يهضر ولا يدير يفعل ولا يقرر ولا يعطيك شي دليل عام يمكن تعاون به باش تحيد هذاك الوصف. ما مازمش يلعب هذا الشيء، ماشي كيف كتصور البعض انا الشاعر اللي قال هذا طاهر درت انا اللي بغيت، ممنوع منع الباتن، انت مس شيئا وضعه الشرع إلا أن تحكم بالزهد والوراء وبالاحتياط، فهذا أمر يعني، ولكن ما تنسى الحقيقة الشرعية، تنسى هو وزيد تحكم على هذا الماء بأنه نجيس لأنه دخل الكاس وخرج. شوف هذا المنط، دخل وخرج، دخل وخرج، دخل وخرج، شنو قيمة العلمية؟ شنو قيمة الشرعية؟ أتقول لا أنا غادي نديرو نجي غادي نديرو مرات للنجاسة، يقول شكون عطيك الحق؟ شكون اللي قال لك الماء إلا دخل وخرج كيتعتبر نجيس؟ مين ختي؟ تغيرت أوصافه؟ تغيرت حقيقته؟ ما يمكنش. راه الناس تيتساهلوا في هذا الأمر، تيتسحبوا بأن هذه الأمور فما كيتحكموا فيها حتى واحد، كيتحكموا فيها الشريعة، وصاحب الشرع هو اللي كيعرف. إذا كان شي حديث ولا تقرير نبوي ولا فعل نبوي يقدر يقول إذا دخل الماء وخرج تنجس، ولكن خصو يقول هو ولا يديروا هو شي فعل يدل عليه ولا يقرروا. أما أنت تزيد تعطي الصفة الشرعية لحالة معينة بدون إذن منه هذا لا يمكن. وحتى هذا الحديث الذي ذكرت بأنه يمكن أن نخرج منه النجسة لا يمكن، أنا بأي وجه دلت هذه على النجسة؟ هذه صفة مستقدرة، صفة مستقدرة، وهذه الصفة المستقدرة هنا فيها تنفير فقط وليس فيه ما يدل على النجسة. وهكذا لأن الحقائق تعارضت فلا بد من اعتبار مسألة جزئية. ها؟
قاعدة الغالب
فين؟
إن الغالب في الطعام الذي ينجو ذوق الإنسان تقوى عن الأخلاق وتكون نجسة.
لا، الأخلاق بوحدها نجسة بوحدها، الأخلاق قد ترفع الطهورية، وفي النجسة شيء آخر. لكن تهضر على النجسة، تهضرش على التغير. التغير غيكون، قد يتغير لما غيدخل غيخرج مثلا متغير، هذا قد يخرجه عن الطهورية، غادي يبقى الماء. وكان الفرق كبير بين رفع الطهورية وبين إثبات النجسة. حنا هنا نتكلم عن إثبات النجسة وليس على نفي الطهورية.
وروده على مكان النجسة.
من؟
هذا الطعام الذي تغير.
وين محل النجسة؟ ما هذا النبي أنها طاهرة عند المالكية؟ ركز بالقائم، المعدة عند المالكية في طاهرة، والأمعاء لمس فيها طعام عمر ويخرج أفزا، لذا كان شي ضربه خمزته يكرش لكي يخرج منه هو المعدة. أما الأمعاء لمس فيه أسايف إن شاء ممكن يخرج منه إلا شيء، إذا ترجع من لمعة ويخرج إذا ما يكون في حتى الود غادي الود غادي يرجع له، هذا ما يمكنش. خلاصة الكلام أن هذه المسائل يمضى فيها على منهجين، منهج علمي ما كيف يتصوروا البعض أن هذه المسائل أحيلت على الإنسان ولا رأيك تحكم فيها، هو دائما صاحب الشرع. وعليش يقولوا هذا الشيء؟ باش الناس اللي كيقولوا بأن الفقه أرى غير أراء الناس تعرف بأنهم رما قراوا لم يدرسوه ولم يفهموه ولم يعرفوه، خما هوش ما يعرفوه ما عرفوش مش كيعرفوه لما تعرفوه دمون حتى يقرأ ويقرأ بعين إنسان ما بغاش يعرف الحق، مش إنسان يقلب على الحق. خلاصة الكلام أن القاء هذا هو حاله، ومن أراد أن يستخرج من الحديث حكما فلا بد أن يبين وجه دلالته، والمهارة في صناعة الدلالات والقدرة على الاستنباط منها يحتاج إلى ممارسة.
والطاهر الصفراء وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المائدة.
نعم، إذا اعتبر في المعدة بأنها طاهرة فالصفراء أيضا هو ذلك الماء الأصفر الذي تجده يشبه ماء الزعفران، سبحان الزعفران، عندما ماء الزعفران عندما يتقيأ المرء يتقيأه هذا طاهر، لأنه صدر من مكان طاهر، لأنه من إفرازة المعدة، وإفرازة الطاهر طاهرة، هذا هو الأصل المتمسك به حتى يرد الدليل على خلافه. ثم قال
وبلغم وهو المنعقد كالمخاطي يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدميين أو غيره، لأن
نعم البلغم هو هذا الذي يسمى بالبصاق أو قد يسمى نخمة، نخمة وصفه معروف، هذه أيضا طاهرة لأنها من ماذا؟ من إفرازات الصدر، خروج من الصدر. ومعلوم أن كل ما ينشأ على الإنسان الأصل فيه إلا ما استثني الطهارة، ما استثني مثلا البلغم الذي يخرج من الصدر يتكون في الصدر كما يقولون، فثم ينفث، هذا من ماذا؟ من إفرازات الذات، ولذلك يقولون بأنه على رأي لا يفسد الصوم لأنه تابع للجسم، وإذا كان الشيء طاهرا فما صدر عنه فإنه يكون طاهرا إلا ما استثني. الأصل في ما يتم الإنسان واشتهر ولا النجسة؟ طهارة لأنه حي. الأصل في ما يكون من الجسم الحي الطهارة، ولا يحكم على النجاسة إلا بالمستثنات. إنسان مثلا تخرج منه العرق، تخرج منه المخاط، تخرج منه الصفراء، تخرج منه كذا، تخرج منه كذا، كل هذه الأصل فيها الطهارة. أما ما تنجس من الإنسان فهذا بحكم خاص من المستثنيات، وليس الأصل في الإنسان أن ما يفرزه يكون نجسا. ما يفرزه الإنسان يكون طاهرا، وما يكون نجسا يكون بدليل مخصوص. لذلك يعمل بقاعدة طهارة الحي وما يكون عنه تارد الدليل على خلافه. هذه قاعدة.
ومن الطاهر مرارة مباح وكذا مكروه.
نعم، المرارة هي مستقر ذلك الماء الذي تجدونه بجانب الكبد. وهذه المرارة يقولون بأن فيها مادة تعين على الهضم، يعني تأتي من الكبد، ويقولون بأنها تعين على هضم الطعام لأن ذلك الماء الذي فيها يسري المعدة فيعين على الهضم. هذه معروفة. والمرارة يقولون بأنها تكون لجميع الحيوان إلى الإبل. هذا صحيح أن الإبل ليست لها مرارة؟ لا. وكذلك بعضهم يقول بأن النعم ليست لها مرارة. إيش الغنم ما عندوش مرارة؟ عنده مرارة. هذه القاعدة غير صحيحة. بعد الإبل يقولون بأنها ليست لها مرارة. الإبل يقولون ليست لها مرارة. وهذه المرارة علقت بها عقائد كثيرة فاسدة. في مرارة العيد يعتقد الناس بأنها تدل على الخشب وكثرة اللبن. لذلك في النساء ينزعن هذه المرارة ويعلقنها في البيت للدلالة على كثرة اللبن والسمن والزبد. هذا العام الحمد لله الخير كاين، امتلأت المرارة الجاهلية. قد يكون هذا من بقايا ذلك العهد الذي كان شعبنا في الأوثان، هذه من بقايا الوثنية التي لم يزيلها الإسلام. وكان النساء يفعلن ذلك ويعتقدنه أن هذه المرارة لها علاقة بالوطب، بالوطب. شو اسمها هذه الدرجة؟ بس كي نخلوها شقوة. هذه المرارة لها علاقة بالشقوة. إذا امتلأت، لأن الشقوة ستمتلئ باللبن طول العام خير غير، وإذا نقصت فإن اللبن يقل. وكنت دائما أنزعها من البيت وأرميها في الخارج كل عيد يصرخ ما هذا اللهم إن هذا منكر، المنكر هو إلى قهر الدار. أجمعوا أبحثوا عنها حتى لم تجد عن شيء قريب، أبحث أين وجدت أرميها في البيت. وعلى كل حال ترمى والشكوى بقية، لا تلازم، هذه التلازم. خلاصة الكلام أن هذه قالوا قال عبد المالكية طاهرة. وقد ناقش بهرم، وبهرم تعلمون أنه أول من شرح مختصر خليل، والشيخ بهرم قريب من الشيخ خليل. وهو من؟ هو ابن زوجته. ابن زوجته ما اسمه؟ الربيب. بهرم ربيب خليل، زوج أمه وأخذ عنه الفقه. ناقشه في هذه المسألة، قال إن قوله إلا ومرارة مباح هذا كلام زائد لا معنى له، لأنه إن كان يقصد اللحم الذي فيه هذه المادة، هذا الصفرة وهذه المادة، فقد ذكره في قوله وجزءه، فما فائدة ذكره؟ وإن كان يقصد ما بداخل هذه اللحم هذا الوعاء، فإنه قد ذكره في قوله وبالغم أو صفرة، فإنه قد ذكره في قوله والصفراء، فما قيمة ذكر هذا الشيء؟ أليس في هذا نوع من التكرار؟ صراحه لم أنكروا على بهرم هذا الذي ذكر، قالوا بأن هذا الذي ذكره المصنف هنا ليس هو هذا الذي تدعيه من الصفراء، لأن ما في المرارة لا يسمى الصفراء، وهي مادة مستقلة. فحصل أن المسألة إذن فيها ثلاثة أشياء، المسألة فيها ثلاثة أشياء: الصفراء هو هذا الذي يصعد وهو أصفار من المعدة، هذا من المعدة. ثاني المادة التي في الصفراء وهي التي يقصدها المصنف. ثالث الوعاء. إذن فلا يوجد تكرار، بل المقصود من هذا الكلام هو محتوى وعاء هذا الذي يسمى بالمرارة. لذلك فجوابهم. وبهرم معروف بأنه يسمى بالشارح ومن قابسي. الشارحان من هما؟ قابسي وبهرم. الأخوان ابن الماجشون ومن ومطرف سمينا به الأخوين والقرينين شنهما شنهما البر شاب وابن نافع شاب وابن نافع القاضيان وابن القصر قاضي ابن القصر وعبد الوهاب الشيخاني و أبو الحسن القادسي. نعم هذه مصطلحات فقهية يجب أن تحفظ لأنها ستتكرر علينا وسيذكرونها لابد من انتباهها. إذا قلنا بأن جزء هذا الذي في المرارة أيضا قد يقول بعضهم وكيف استطاع هؤلاء الفقهاء أن يثبتوا هذه الأحكام في هذه الجزئيات ولا حديث عليها؟ يثبتونها بالأدلة العامة، يثبتونها بالصفات والمناقب، لا يثبتونها إلا بهداية من الشرع. فلو تتبعت مستنداتهم لوجدت أنها تنتهي إلى هذا الأمر. مثلا هذا المرارة، المرارة جزء من الحي، جزء من الحي، وما دمت كذلك وكانت الحياة علة أليست هي أيضا مما تحوله الحياة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يحكم عليها بالطهارة إذا كنت تقصد وعاءها. أما إذا كنت تقصد مادتها فالقاعدة المتقدمة هي كل ما يفرزه الطاهر فهو طاهر إلا ما استثني. إذا القواعد كلها تسير هذا ثم قال
ودم لم يصفح وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق.
نعم الدم على قسمين، الدم المحرم محرم بالنص، قد قال الله تعالى قل لا أجد فيما ويه محرم سنة زيد أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الجاري بعد الذبح، الجاري هذا الدم الذي يجري نجس أو طاهر؟ نجس. مسألة الدم فيها بحث طويل بين من يحكم عليه بالنجاسة ومن يحكم عليه بالطهارة، وقد ساق كل طرف أدلته التي يعتبرها حجة في هذا الباب. الذين قالوا بأن الدم المسفوح نجس كما سيأتي بيان ذلك اعتمدوا على أنه محرم، واعتمدوا أيضا على أدلة أخرى سيأتي بحثها وبحث ما يعترض به المعترضون عند قوله والنجس سيأتي بيان ذلك. أما الدم غير المسفوح فبالإجماع إجماعي أنه طاهر. ما هو الدم المسفوح؟ هو هذا غير المسفوح، هو هذا الدم الذي تجده داخل الذبيحة، تجده في العروق، تبقى داخل الجسم داخل الذبيحة. فإذا كنت تقطع مثلا جزءا من الذبيحة تجد أحيانا أن الدم يخرج منها، هذا طاهر، طاهر وحلال، أن مفهوم الصفة يقتضي ذلك. قال تعالى دما مسفوحا، مفهومه أن غير المسفوح حلال، بعد حلال لأننا يتحدث عن الحلال والحرام. الدم المسفوح حلال أو حرام؟ دم غير مسفوح حلال، دليل على ذلك قوله تعالى أو دما مفهومه أن الدم غير المسفوح حلال، لمن يقول المفهوم المخالف. إذن الدم المسفوح، الدم غير المسفوح هو هذا الذي تجده قائما بالعروق وداخل اللحم، كل دم وجدته قد استوطنته اللحم، فإذا ما قطعت اللحم خرج الدم، فهذا الدم حلال وطاهر. فلو سقط على ثوبك أو جسدك وما شبه ذلك فإنك تصلي به ولا حرج عليك، ولو أكلته فإنه أيضا يكون حلالا. وربما في بعض الصور يطبخ اللحم فتجد هذا الدم قد طفى إلى السطح وتجلى على اللحم. شواء هذا غير شواء، شواء كاين هذا الشواء، نحن الشواء على كل حال. إذا كان هذا حلالا إذا كان الأمر كذلك فإن هذا اللحم حلال وطاهر. الإنسان ما بقاش يقول هذا اللحم اللي كلينا ولا إلا كليتو والدم في فمي، ما كان مشكل، لا يضر، هذا دم غير مشروع وهو حلال بالقرآن من مفهوم المخالفة، لا يضر كذلك. إذا ودم لم يصفح فهو طاهر. وبحثوا في قضية الدم الذي يكون في القلب، لا تحتاج القلب تجد الدم في داخله، هذا دم غير مسفوح في الراجح عند فقهاء المالكية لأنه داخل العضو، وكل لحم استبطنه العضو فهو دم غير مسفور. سيت الكلام في هذه المسائل الدم أن فيها خلاف كبير، خلاف كبير، وفي سياق سوق الأدلة من كل طرف من المختلفين في هذه المسألة.
ومسف بكسر فسكون وأصله دم عقد لاستحالته إلى صلاحه.
نعم. كذلك أيضا بالإجماع، بالإجماع هذا الإجماع هذا يقول لك هذا الإجماع جاء ماشي من التحقيق ذكره أنا كذب ذلك الشيء كيف الكتب قالوا وأجمعوا على طهارة المسك، المسك طاهر ولكن ما هو المسك الطاهر؟ المسك الذي يكون من الغزالة وليس المسك الذي يصنع من المواد المختلفة، فهذا المسك الآخر على حسب ما صنع منه، لأنه يوجد المسك الصناعي هو الكثير، هذا المسك يدور السوق هو المسك ديال الغزالة، أي غزالة خاصة غزالة بلا هذا مصنوع من مواد مختلفة، إذن هذا فينظر فيه إلى ما صنع منه، قد يقول قائل وإذا لم أعلم ما صنع منه يحمل على الطهارة، سيأتي بحث ذلك في منسوج وغيره. المسك أصله من الدم ولكنه ينعقد، ولكن المعتبر فيه هو الاستحالة، المعتبر فيه هو الاستحالة لأنه يخرج من حقيقة إلى حقيقة، وما يعبر عنه الفقهاء بانقلاب الأعيان، كان عينا فصار عينا، كان عينا فصار عينا، كان ذاتا فصار ذاتا، ومعلوم كما ذكرنا أن الفقه يتبع الحقائق، زالت حقيقة الدم فزالت جميع أحكامها، زالت حقيقة الدم فذهبت معها أحكامها، وظهر المسك فأثبت له الشرع الحلية هكذا، وهو من الدم. وذلك يقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دميه الغزالي، ويكون في عنقه كما يقولون يكون في عنقه ويظهر ناتئا منتفخا على شكل كرة صغيرة، كرة صغيرة، فيذهب إلى الأشجار فيحتك بها، يحتك بالشجر وما زال يحتك بالشجر حتى يسقطه، فيجن في ذلك راحة تخلص من العنة وما يشعر به من الألم. هذا هو المسك الحقيقي، هذا بكثر منه. وأما المسك بالفتح ما هو؟ الجلد، المسك بالفتح الجلد، والمسك هذا الذي ذكرنا، ويقال أيضا المسكة لهذا الشيء الذي تلبسه النساء في أيديهن يسمى في عرف القوم بالدمج. إذن فالمسك طاهر، هذا أمر مجمع عليه ولا حاجة إلى تقريره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد المسك والناس يستعملونه وهو موجود في زمانه وقد أقر طهارته وأجمعت الأمة على ذلك، وامتن الله تعالى بأبيه على عباده في نعيم الجنة وغير ذلك من الأدلة التي تثبت هذا الحكم. وإذا كان الحال هو هذا وتقررا ولا نزاع ولا خلاف فإنه لا حاجة إلى نفس الكلام في المقال.
وفارته،
فارته وعاؤه، الفارة المسك وعاؤه، لأنه يكون في وعاء سوي عليه، هذه الفارة أيضا طاهرة، فلو نزعت منها المسك وبقيت معك هذه الفارة هذا الوعاء وحملته فهذا طاهر. نعم. والفارة هنا يقال بأن الهمزة فيها لحم، والبعض يقول بأنها تقال بالتخفيف وبالهمزة، فتقول فارة وفأرة، فأرة المسك. مسألة فيها بحث مغوي.
وزرع سقي بنجس وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة.
نعم. ومن الطاهر أيضا هذا الزرع الذي يسقى بالنجاسة، يكون ما يسمى بالوار الحار في لغة القوم، قد امتد إلى بستان فيسقيه، فهذا الزرع طاهر، فلو حمله حامل في صلاته أو احتك به أو ما شبه ذلك هذا لا يضر. قد يقول قائل بأن هذا الزرع الآن قد يعلق به شيء من النجاسة، أن الماء الذي يمر بجانبه قد يكون منه ما قد يعلق بأغصان أو بساق هذا الزرع، فهل يتنجس بذلك؟ لا، يغسل، فإذا ما غسل وزالت هذه النجاسة فيه فهذا طاهر بالأصالة وطاهر أيضا بالعرض، طاهر بالأصل باعتبار داخله وطعامه واستعباده، وكذلك أيضا هو طاهر إذا زالت هذه النجاسة التي علقت بسيقانه. والمعول عليه في هذا الباب هي قاعدة الاستحالة، أن ذلك الماء قد استحال من حال إلى حال، والاستحالة في الإسلام ركن من أركان الأعمال، بل هي التي عليها قوام الدين. فإذا ما استحال الإنسان، أي استحال قلبه من حالة الإيمان إلى حالة الكفر، تغيرت كل الأحكام التي تتعلق به. وإن استحال قلبه من الكفر إلى الإيمان، تغيرت جميع الأحكام التي تتعلق به. والاستحالة سواء كانت في القلوب أو في الأجسام أو في الأفعال أو في الأعيان تؤثر في الأحكام، هذا مشاهد يقع حقيقة شرعية. فأنت مثلا قد تقبل على الصلاة، فتستحيل نيتك من حالة غير شرعية إلى حالة شرعية، فيتتغير جميع الأحكام. وقد تقبل على الصلاة فيستحيل حالك من حال إلى حال، فتتغير جميع الأحكام، تخرج في العود وفي الرياء، تخرج في أمور أخرى. والاستحالة أمرها في الدين عظيم، والدين كله مبني على الاستحالة. وبذلك فإن الاستحالة كما تقع في الأعيان تقع في الأفعال، تقع في الأبدان، وهذه هي التي تعلق بأحكام الشرع. وتوجد أقسام أخرى من الاستحالة، وهي كثيرة جدا، كاستحالة المعارف وتغيرها وتبدلها، وهذه لا ينصر الفقهاء لأن العلاقة لهم بذلك. وتوجد أرباب أنواع أخرى من الاستحالة المعنوية، التي قد تكون في تغير الوجود، تغير الطباع، تغير العوارض، هذا كلام فيها طويل. مبحث الاستحالة مبحث كبير، سواء تعلق ذلك بالأحوال، تعلق بالأبدان، تعلق بالأفعال، تعلق بالعوارض، تعلق بالمعارف، تعلق بأقسام الوجودات عندما يقول بأنها تستحيل الوجود من وجود لا وجود، وغير ذلك مما هو كثير جدا. وعلى كل حال فمراد هذا كله أن يبين به أن الماء إذا استحال إلى الطعام خرج من حقيقة إلى حقيقة، والأحكام تتبع الحقائق، الأحكام تتبع الحقائق. الماء النجس له حقيقة، الدقيق له حقيقة، الغصن له حقيقة، هذا الورق الذي في الشجر له حقيقة، ولكل واحد منها الحكم الشرعي الذي يتبعه. فإذا ما ظهرت هذه الحقيقة تبع الحكم، وإذا تغيرت إلى حقيقة أخرى تعبها الحكم، كما في الإيمان والكفر والنية الحسنة والنية السيئة إلى آخر ذلك مما يكثر. وقاعدة الاستحالة مقامها في الدين عظيم، فإنها تغلت في الكسب، استحالة بالميراد، استحالة بالأجراء، هتؤثر ولا تؤثر، بل أنت كتخدم عنده واحد كبير الشرف، تعرف كتخدم عنده كتصلح له مثلا غير شي أجراء ولا كتصلح له. هل هذا الأمر فيه نوع من الاستحالة في تعيين الأجراء وتعيين نحو أحكامها؟ فذلك إذن الاستحالة في الكسب، لأن الوالد كان كيبيع مثلا شي حاجة محرمة ثم مات ثم ولدت منه، هل الميراث تغير الأحكام وتؤثر في الأملاك وتؤثر في الحلال والحرام؟ هذا مبحث كبير جدا، الذين توسع في قسمة الاستحالة المعنوية هم الحنفية. أول جلالة اعتبرنا فيها ذلك، اعتبرنا فيها ذلك، من قال بأننا لم نعتبر فيها ذلك؟ حيث لم تقع الاستحالة، ما كانش استحالة، بول صار بولا.
ثم خرج منها بولا.
تقول ميتة كي تقول ميتة؟ حالش ميتة؟ حالش أي ميتة؟ ما شاء الميتة؟ دجاج يقول الخنزير
مثلا على سبيل
دجاج يقول الدود وهو طاهر، دجاج يقول الدود وهو طاهر، يأكل الخنفوس وهو طاهر، ولكن دجاج يأكل إذا أكلت الخنزير فروتها نجاسة، لأنه لم تقع الاستحالة. وين هي الاستحالة؟ أشدك اللحم نجس أو غير نجس؟ هو استحالت إلى ماذا؟
استحالت إلى عجلة.
ولكن هي في الأصل، هي في الأصل الآن هذه العجلة الآن، هل هذه الحالة هذه التي فيها مرور هذه النجاسة في البطن يصلح أن يكون مناطا لتغييره؟
اعتبرنا الاستحالة في دم الغزل إلى مسك، قلنا هذا مؤثر، لماذا لا يؤثر هذا؟
هذه النجاسة التي استثناها الشرع، هذه النجاسة التي استثناها الشرع وذاك البول الذي استثناه الشرع، له حالة مخصوصة بالعادة، وهو ما كان من تبنين ومن حشيش. ركملنا الدليل، قلنا بأن هذا النوع من الاستحالة التي يعتبره الشرع في مجريات العادة هو ما كان عن تبنين وعن حشيش، والذي اعتبره الشرع. وباش انت باش تدخل لنا هذاك النجسة، هذا يحتاج الى دليل اخر وما كاينش، فهمتي؟ دابا البقر في العاده ماذا يقول؟ تبنى وحشيش، واش هو الذي اقره الشرع ولا اقر النجسة؟ القرار الغالب هو الذي تعتمد عليه الاحكام الشرعيه، والنادر يحتاج الى شيء الى دليل مخصوص ولا يحتاج، هو هذا اللي ما كاينش، وبقيت النجسة على اصله، مفهوم؟ وهذا يجري على جميع الأنبياء لعدم وجود الناقل. وعلى كل حال مسألة ما كتهمناش بزاف في الفقه، لأنها لن نكون أنبياء ولن نجد الأنبياء ولن يسألنا الأنبياء وتوجد فضلة الأنبياء، لذلك يبقى هذه فيما بعد الأمر شوية بارد، تهتم بفضلة الأنبياء واش نجس ولا ماشي نجس، ما أشيش حاجة مهمة، حيث لا أحد يسألك أصابت روح فضلة موسى وفيس هذا الشيء اللي قاله مش أنا. نعم لا ما أثبتوه إلا بأنهم قالوا بأننا صبرنا جميع الأوصاف التي تصلح أن تكون مناسبة، فلم نجد إلا هذه، وجه مناسبة واضح، وذلك أن الدماء عند جمهور العلماء نجسة، ولما كان هذا نجسة فيه ما يومئ إلى المناسب.
وقال قائل الشيخ أنتم تقولون أن العلة في النجاسة قبل الحياة وجود الحياة
الملك
نعم وعلمه ونجس
نعم صحيح
فليس العبرة في الحياة
نعم،
لكن الآن الحكم هو العبد تبقى على نجاسة والمناسبة بين العلة في الحكم مناسبة ظاهرة ولا وضع عينه عين الشرع من الرائع،
ولكن العفو هنا الآن سيكون في الإسقاط مش في الغمس، وفائدة الغمس لا دابا ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وش الرفعة أمر بالغمس، وكيف يمكن أن يطلب أن تقصد الذباب في ماء ساخن ويكون هذا من باب العفو؟ ما هو شو بصراحة يطلع في ذلك؟
أنه لو
سقط ما مشكلة نعم يسقط في الملحق، لكن ما دو لم يموت وأمرت بغمسه فقتلته فصار ميتا بفعلك، وهنا هو صورة العفو. هنا صورة العفو هو أن يغتفر عما كان مع اضطرار وإكراه وعسر احتراز، هذا فعل هذا ما علاقته بالعفو، ما وجه دخوله حتى دائرة العفو أنه فعل اختياري، فعل اختياري تكون في العفو، ولهذا لا يصبح هذا من يكون هذا يقوم ينظر في المستحال إليه وينظر في حاله، ما يمكنش تعطي حكم عام في مثل هذه الأمور، المواد التي تستحيل من شيء إلى شيء لابد أن تدرس، ولابد أن تدرس ليرى حقيقتها وماهيتها وصفتها، وهل داخلة تحت عموم ما هو طاهرون وعموم ما هو نجس، لا يمكن الحكم العام في مثل هذه الأمور، لابد من دراسة مخصوصة لكل جزئية تقع في الموضوع. قال الله قال مش تعرضنا، ولكن ما موجب الغمس؟ أيوه ودابا قضية ديال حنا كما كيهضروش هما على الفائدة ديال سميتو، كيهضروا عن موجب قتله، لماذا تساهل الشرع في قتله مع أن الميتة نجسة، وقل إن الميتة حرام والميتة نجسة، ما هو موجب كونه سوى ما وهو موجب تسويغ قتله؟ هذا هو محل البحث، شيء الغامس ولا العفو ولا يعني أن هذا الضرر هذا يصل إلى درجة ما يوبح الميتة؟ أنت كنت دليل بأن هذا الضرر يفضي بالإنسان إلى ضرورات يمكن أن تحيل به الميتة؟ الاحتمالات كلها لم يقم عليها دليل، وبذلك فهذه مجرد خواطر لم تصل إلى درجة العلة العقلية الشرعية التي تعتبر في هذا المقام. شنو كاين؟ ماله؟ لا لما نجس به إيش كي يقول سكر مما صنع سمك الطاهر يأكل الطاهر فهو طاهر وروثه طاهر هذاك الدجاج الرومي تجي عنده واش بدي يجي عندي هذا الدجاج البلدي هو وحده الذي يحمي نفسه من الشر عنده يهرب هذاك محل كاع باش ينطبقوا عليه نفس الدجاج الحق فيه بعض الامور ناقصه من الدجاج ايه هادشي اللي كاين اش قلتي هو دابا القضيه ديال العله واخا ترتفع العله تنوب عنها علته راه ماشي من شرط العله اذا ارتفعت ان يرتفع الحكم قد ترتفع العله في شيء او قد توجد العله وتلغى راه العله راه بحالها بحال الادله العامه راه يقدر الشرع يعطيك عله ويلغيها في مواضع اخرى وهذا ما يسمى بتخصيص العله راه يقدر يعطيك قاعده فقهيه ويخصصها يعطيك الحديث ويخصصه نص قراني ويخصصه علة ويخصصه الشرع يخصص كل شيء يريد أن يخصصه يمكن يخصص إذا أراد أن يخصصه ويخصصه ولكن لا بد أن يكون ذلك قد ثبت بما يكفي من الدليل لأن ما يمكن تخصصك بدون الدليل عشان ستقول خنزير معنوية والتحريم لأن التحريم مما جرى عليه الفقهاء أنهم يجمعون ما بين التحريم والنجسة إلا ما استثني هذا مذهب معروف قوي التحريم يساوي النجاسة إلى ما استثني من؟ لأنها تكون عن الحياة هذه تكون عن الحياة هذه من إفرازات الحياة هكذا اعتبره مش هذا بدأ جوزنا لعبد الخنزير بس موصناش لعبد الخنزير بس موصناش لهذا الشيء لا جوزناش جوزنا لعب المخاط قلنا بأنها تبعة الجسم أما العادلة ديالو كذا بقى موصناش موصناش أنا المسائل يجب أن تدرس بشيء من التروي والتحقيق والتوقف والتأمل كل فرع يتعطى لما يستحقه من الدين جد؟ هذه قضية يدخلها المالكية في باب الرخصة راك يجبها في قوله وعفي عما يحصل الاحتراز منه وكيجب فيه لبن توب المرضعة ورجل شخيري والذوبة وبول فارس بأرض جهادي هذه تعتبر عندهم من الرخص وليست عندهم من العزائم وهي لا ترد عليهم ولا تدخل في هذا الحكم ما فيش ذلك كما تعتبروش بأنه من باب العزيمة تعتبرون باب الرخصة وهذا لا يرد في هذا البحري ما تخرج البحر لا يسمى بحرية يرجس نعم لا السمك يموت بمجرد الخروج تعيش هو ما تعيش في البحر هذاك البري الذي يعيش في البحر اذا مات في البري ولو طالت حياته بالبحر يعتبر بريا اما السمك يموت بمجرد الخروج ها لا هذاك ما كيموتش في البحر ولكن هو اللي ما تعيش في البحر تنقل بانه مات في البحر ما تعيش في البحر هذاك اللي كنهضروا عليه والحيوان الذي يعيش في البري والبحر وهو في البحر زمانا طويلا ثم مات في البر هذا يعتبر نجس هذا باعتبار المكان ثم قال
ومن الطاهر خمر تحجر أي جمد لزوال الإسكار منه
من الطاهر أيضا الخمر الذي تحجر ومعنى تحجر جمد مع قيد الصلابة كما يؤخذ من لفظة تحجر وهذا يتصور في خمرين وضع في إناء في البلاد الباردة التي اشتدت فيها البرودة فجمد جمودا تصلب به هذا يحكم فيه بالطهارة سيأتي بين وجدان أو قد يكون في غير البلاد الباردة ولكنه وضع في هذه الأدوات التي تجمي الذي تلازته وما شبه ذلك هذا الخمر تحجر جمدا فحكم عليه بالطهارة وقد تقدم في أول كلام على العيان الطاهرة أن الجمود والذوبان وصفان طرديان إنهما في باب الطهارة لا تأثير لهما في الأعيان بذاتهما وذكر هنا أن تحزر الخمر يطهره، لكن التحقيق في هذه المسألة أن نسبة الطهارة إلى التحجير ليس إلا بما يلازمه من زوال الإسكار، أن الخمر إذا تحزر تزول فيه صفة الإسكار، فعلق الحكم بالتحجير باعتبار لازمه، وليس أن الخمر إذا تحزر أي جمد فإنه فإن ذلك يجعله طاهرا وإن كانت صفة الإسكار ما زالت سارية فيه. نعم، بعض الفقهاء على ما نقل كانوا يقولون إن تحزر الخمر يزيل حرمته ويجيب له الطهارة، ولكن هذا القول لا يمكن الالتفات إليه، لأن علة الخمر هي الإسكار، فعلة الخمر بسيطة وليست مركبة، وبذلك فإن من يراعي الميوعة في الخمر إنما يراعي وصفا طرديا، فإذا ما نظر في الخمر وبحث عن علته فالذي تقرر في أنه علته هو الإسكار، وهو بسيط، علة بسيطة. وهذا الذي قال بأن جمود الخمر يوجب له الطهارة إنما يكون هذا أن لو كانت علة تحريم الخمر وعلة نجاسته مركبة من الإسكار ومن الميوعة، فلو فرضنا أنها مركبة فزالت الميوعة حقيقة سوف يكون حينئذ الحكم متغير، ولكن الذي أجمع عليه أن علة الخمر وعلة تحريم الخمر وعلة الحكم عليه بالنجاسة إنما هي الإسكار، وهذا هو الذي يجب أن يصار إليه، كما قرر ذلك الإمام المازري رحمه الله مبينا له ومظهرا له وقد نقل عنه، وهذا الذي ذكره هو الصحيح، أن العلة إذا كانت بسيطة فإن الحكم يتعلق بها وحدها، وإذا كانت مركبة فإنه حينئذ اشترط ثبوتها لتمامها. إذن فهذا معنى أن الخمر إذا تحزر فإنه يكون طاهرا ويكون حلالا ويجوز بيعه ويجوز الانتفاع به، ولكن بشرط أن يكون قد زالت منه صفة الإسكار، أما إن بقت منه صفة الإسكار فإنه معلل على كل حال. وكذلك سواء تحزر أو حجر كما في هذه الصورة الأخيرة التي فيها استعمال الآلة في تحجيره، أي في جعله صلبا جامدا، فلا فرق بين الصورتين على التحقيق. إذن فالخمر إذا تحجر فإنه يكون طاهرا ولكن بشرط أن يزول منه الإسكار، فهذا هو متعلق الحكم وليس الجمود، فالجمود والذوبان في باب الطهارة وصفان طرديان. ثم قال:
أو خلل بالبناء للمفعول في المتخلل بنفسه أو لا بهذا الحكم، وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه.
نعم، الصورة الثانية أن يكون الخمر مخللا أي أن يصير خلا، ويكون ذلك بما يرفع الخمرية ويثبت الخلية، وهذه الصورة لا تقع بكل مخالط، بل لا بد مما يرفع الخمرية ويثبت الخلية، وقد ذكروا أن الخمر يخلل بزيادة الماء عليه أو بزيادة الملح عليه، هذه إما بزيادة الماء وإما بزيادة الملح أو بما يصير به أو بزيادة الخل، روافع الخمر التي تثبت الخلية قالوا بأنها ثلاثة: الماء والخل والملح، لأنه ليست كل الأشياء ترفع الخمرية وتثبت الخلية، فالعصير مثلا لو أنه صب على الخمر فإنه لا يمكن أن يسيره عصيرا، لأن ليس فيه مادة تنقل هذه الأشياء التي في الخمر وتزيلها إلى حالة الخل وتنقلها إلى حالة الخل، ولذلك لو صب العصير على الخمر فاختلط به فإنه حينئذ يحكم على هذا العصير بأنه خالطته النجاسة وليس برافع لحالة الخمر، وبذلك فالتخليل
لا يكون إلا بالروافع الخمرية التي تحقق صفة الخلية، تحيد صفة الخمر وتثبت صفة الخلية. أما الأدوات الأخرى التي لا تحقق هذا الأمر فهي وإن خلطت بالخمر فإنها لا تحقق الغرض في هذا الدم. ومجرى الفقه والنظر في هذا الموضوع يبين، وذلك أن الخمر له ماهيته الشرعية معتبرة، وقد حددناها فيما سلف بأنها صفتها تتقوم بإزالة العقل مع نشوة وطرب، هذه مقومات الخمر مسكر في الفقه المالكي، هذه مقومة مسكر. الخمر فيه شيء من صفة أنه يكون مزن، ولكنه يخلو من أولا رفع العقل، ثانية لا تكون عنه نشوة ولا يكون عنه طرب. فإذا ارتفعت الحقائق ارتفعت الأحكام، فإذا ارتفعت الشيء في الشيء ما يتبعه الحكم فإن الحكم يرتفع، وهذا هو الذي يصار إليه في هذا الموضوع من الناحية الفقهية. فإذا استحاض الخمر إلى خل وتحققت فيه صفة الخلية وارتفعت صفة الخمرية فالحكم حينئذ يجري على هذا الأحكام. هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية الخبرية والآثارية فإن الخمر كان يباع في الزمان النبوي في الأسواق، وكان الذين يبيعونه اليهود وغير اليهود، وأحسن الخل ما كان أصله الخمر، أحسن الخل والذي أصله الخمر، وكان يباع ويشترى بدون السؤال عن أصله وبدون إنكاره، فكان ذلك دليلا كافيا في إثبات هذا الحكم الذي تقرره. وإذا سكت الشرع عن أمر فهذا يدل على أنه مقر بشرعيته، فلم يسأل هل هذا الخمر تخلل أو خلل، ما سأل عنه، ولا سأل عن أصله هل كان أصله خمرا كان أصله غير أو كان خلا بالأصالة، كل هذا لم يقع السؤال. وكما يقال السكوت عن البيان بيان، فلما سكت الشرع عن هذا مع توفره في الأسواق ووجوده دل ذلك على هذا الحكم من ناحية النقل والآثار والأخبار. ولكن لبعض أهل العلم هنا اعتراض على التخليل، فيقبل التخلل ويمنع تأثير التخليل، أن يتخلل الخمر بنفسه يعني أن يصير الخمر خلا أجازوه، قالوا لا بأس بذلك أن يبقى الخمر مدة فيصير خلا بذاته، قالوا هذا مجمع على أنه طاهر وأنه يباع وأنه يشترى وأنه حلال، لكن التخليل عارض فيه بعض الفقهاء، وهذا الاعتراض مقام على دليل شرعي صحيح، وهو أن الأصل في الخمر أن يراق، ففيه حكم شرعي أصلي وهو أن يراق أن يهرق، هذا هو حكمه الشرعي، وبذلك فإن تخليله فيه ترك للأمر الشرعي الذي يطلب فيه، وإذا ترك الأمر الشرعي الذي يطلب فيه وأقيم مقامه فعل آخر فهذا الفعل غير شرعي، والفعل غير الشرعي لا يحقق الإباحة. مطلوب أن المرء إذا وزن الخمر كما هو معروف أن يراق، الخمر الأصل فيه هو الإراقة، أن يصب على الأرض، هذا هو حكم الشرعي فيه، وهذا ما يجب أن يفعل. والذي خلله أعرض عن هذا الأمر واتبع أمرا ما كان يحل له أن يفعله، ما لا يجوز له أن يفعله، لأن الشرع إذا حكم في موضع بحكم وأردت أن تفعل فيه غيره يعتبر هذا الفعل ملغا، لأنك تصرفت في موقع الحكم، والتصرف في موقع الحكم بخلافه يقتضي الفساد، لأن إذا قلنا مثلا أنه يقتضي الفساد فهذه اللفظة تعم جميع الصور التي يمكن أن تكون مندرجة تحته، وجه هذا بين. فإذا قال الشرع مثلا لا تبيع ما ليس عندك فهنا وبيعته وبيعت ما ليس عندك، فهذا فيه مخالفة للأمر الشرعي
والنهي الذي يستلزمه الأمر هنا يقتضي الفساد، ولكن كذلك أيضا إذا كان الشرع قد أمر بأمر وخالفته بأن أتيت بضده الذي توسلت به إلى تحقيق حكم في موقع الحكم، أردت مثلا تحقيق الإباحة في موضع في حكم شرعي، رفعت الحكم الشرعي بهذا الذي تقصده، لا يمكن، لأن الأحكام الشرعية ليست وضعية إلا بالإذن. مثلا عندك إناء من خمر أمرت أن تهرقه، هذا هو أمر الله فيه، إذن أمر الله الذي تقرر في هذا الأمر هو أن يهرق، كذلك جيد، أرد إذن فحكمه الإهراق وعدم الانتفاع وعدم الاستفادة وما ومن لوازم هذا الأمر. أنت ماذا فعلت؟ طرحت فيه ملحا أو طرحت فيه خلا أو طرحت فيه شيئا مما يستحيل به إلى الخل، فأردت أن تكتسب الإباحة بفعلك، أردت أن تكتسب الإباحة لهذا الذي فيه أمر شرعي ثابت فيه بفعلك، هذا لا يمكن، لأنك لا يمكن أن ترفع الأمر الأول وهو الأمر بالإرعاق، ولأن هذا الخمر فيه حكم مستقر فلا يمكن أن تثبت فيه فعلا آخر بهذا السبب الذي أتيته. وبهذا يقول البعض إن الخمر المخلل يجب أن يهرق لأن حكم الله فيه هو هذا وفعل هذا الشخص باطل لأن هذا السبب الذي أتاه سبب ملغى شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهذا الخمر لا يحل بيعه ولا يحل الانتفاع به لأنه تصرف فيه مع وجود حكم الشرعي فيه. ومثال ذلك كثير، فلا يمكن لك مثلا أن تعقد على امرأة هي في عصمة رجل آخر في حكم الله وهي أنها زوجة زيد، ولا يمكن لك أن تذهب إلى الميتة وتذبحها لأن فيها حكم آخر حكم الله تعالى هو أنها حرام، ولا يمكن لك أن تتوسل بالكذب لتستحق به رزقا لأن فيه حكم الله وهو أنه حرام، ورفع حكم الله تعالى وقلب الفعل وتتوسل به إلى من خاف مستحيل شرعا. وهذا ما تمسك به جماعة من الفقهاء في الخل المخلل وقالوا بأنه يجب أن يهرق لأن حكم الله تعالى فيه والإهراق ولا يمكن أن يكون غير ذلك فوجب المصير إليه، وهذا مذهب الشافعية، وأظن أن الحنابلة أيضا على هذا المذهب. ولكن المالكية جعلوا هذا من باب انفكاك الجهات، انفكاك الجهات وهو أنه خالف أمر الله وتوسل بسبب شرعي والتخليل، وتوسل بسبب يرون بأنه سبب شرعي أن تخليل المواد ليس بحرام. وهذه المسألة إذا ينظر فيها من الناحية الفقهية من هاتين الجهتين، الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الخل الذي في السوق هل كان أصله الخمر فخلل أم لا، هذا أولا. ثانيا أن هذا الخل قد انتقل بفعل بسبب شرعي وأنه طرح في الخل هكذا يرون، لكن الذين اعترضوا عليهم قالوا الخل فيه الإهراق، فكيف يمكن أن يطفئ في حكم الإهراق؟ هو حكم يستقر فيه، لا يمكن حكم أن ينوب عن حكم إلا بإذن الله، حكم في الإهراق لا يبقى في الإهراق، لا يمكن أن يخلل. وهذا وجه قوي ولا بد من الالتفات إليه بقواعد الأصول، أن الحكم الشرعي إذا تقرر في موضع لا يمكن أن يستبدل بغيره، لا يمكن تستبدله بغيره، فحكمه أنه لا ينتفع به بمقتضى أنه مهرق فلا يمكن أن تحل فيه الإباحة، وهذا وجه قوي من الناحية الفقهية فوجب اعتباره. هذا إذا خلل، أما إذا تخلل بمعنى أنه ترك حتى صار خلا بذاته لسبب من الأسباب فهذا لا نزاع في أنه حلال وأنه ينتفع به وأنه يباع وأنه يهدى وأنه يتصدق لأنه صار من قسم المباحات. ثم أنه إذا وقع ثوب في خمر ثم تخلل، تخلل معه ما وقع فيه، أي طهور معه ما وقع فيه، ويتصورون ذلك في إناء ملئ خمرا وسقط فيه ثوب ثم إن ذلك الخمر تخلل صار خلا فوجد هذا التوب في ذلك المكان عندما كان مطروحا كان خلا، عندما طرح كان خمرا، ولكن بعد ذلك تخلل. فهذا التوب الذي تخلل ما وقع فيه يحكم عليه للطهارة، لأنه ليس في التوب إلا الخل. فلو أخرجنا هذا التوب الآن بعدما تخلل الخمر لم يعلق به إلى الخل، والخل من الأعيان الطاهرة. وهذا هو الذي نص عليه المالكية، تبعوا فيه المهيات وحققوا فيه هذا الأمر من جهة في تلك الجهات، والآخرون تمسكوا بأن الحكم الشرعي قد وقع في الموقع لا يتأثر رفعه بحكم آخر، وهذا لما دخلاني إلى بحث هذه المسألة. ثم قال لا لا ما فيش مخالفة، لا ما فيش مخالفة. لماذا؟ لأن الخمر قد يترك لأسباب متعددة، ليس فقط من أجل أن يتخمر، قد يترك لأمور ما، قد يترك لأن صاحبه مثلا غائب ويغلق عليه، أو قد يكون هذا كافرا كان يحل له شرب الخمر أو غير ذلك، ولكن عندما تخلل صار حلالا، فليس فيه مخالفة. الترك ليس كالتصرف في ذات الشيء. وعلى كل حال فبينهما فرق، لأن هذا فعل جاء من خارج، وهذا فعل كان من إنسان مخاطب بحكم فتركه ولم يفعله، ثم بعد ذلك تصرف في تبديل محل الحكم بأسبابه المادية. هذا كله يجب أن يلاحظ في هذا الموضوع.
ممكن نقول أن الترك يحكم قصد المكلف
هنا، هذه مسألة أخرى. إذا كان هذا الشخص مثلا ترك هذا الخمر من أجل أن يتخلل، سينظر في هذا الترك هل يساوي الفعل أو لا. هل يساوي الفعل؟ من المعلوم أن الترك فعلا يساوي الفعل في بعض المواضع، ولكن يساويه فقط فيما يكون فيه الضمان وفيه إتلاف الأموال، هذه التي يساوي فيها الترك الفعل. والترك فعل في مواقع الضمان يكون فيها الفعل الترك فعل، كمن ترك إنسانا محتاجا إلى العلاج حتى توفي يحكم عليه بأن هذا الترك ينزل منزلة الفعل، فيحكم عليه بما يقتضيه المقام. وكهذا الإنسان الذي عنده مدية فطلبت منه، والميتة الآن لو ذبحت حلت، لكنه لا يريد أن يعطيه هذه المدية فمنعه منها فماتت، يحكم عليه بالضمان. وهكذا يعني مواقع الترك في مواقع الضمان هذا معمول به في المذهب المالكي وفي المذهب الشافعي وفي غيرهما، لكن الترك في مواضع أخرى لم يذهبوا إليه ولم يسووا الفعل بالترك في جميع الصور. وبذلك فقوله والترك فعل في صحيح المذهبي هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في مواقع الضمان المسرودة المعروفة عند أرباب المذاهب، وليس هذا على العموم. وعلى كل حال فإن الترك هنا يقوم وينظر في حاله هل ينزل منزلة الفعل، وبذلك يكون كأنه خلله، أو نقول بأن الفعل له حقيقته وهو أن يتصرف فيرقل، فهذا محل البحث. وإيش كان الترك والفرق بينهما فرق في المهيات، فليمكن أن يسوى بينهما في هذا الحكم. هذا الذي نظر إليه فقهاء فبنوا عليه هذا الحكم وهو الإباحة.
يمكن أن يقال في الأمر بإفراق الخمر أنه عمل مخصوص
من جهة ماذا؟
مخصوص من جهته إذا أريد أن يستعمله الخمر، فهنا لا يؤمر ولا يطالب بإفراق الخمر، بل يمكنه أن يخلله.
هو في الحقيقة أن هذا الأمر لو كان مشروعا لكان النبي قد ثبته حين أتاه هذا الخمر، والنبي معروف عنه أنه لا يحب الإسراف وينهى عن الإسراف، ولو كان هذا مما يمكن أن ينتفع به لأمر به. وما وقد تركه مع وجود هذا المقتضي والمنفعة والمصلحة فهذا دليل على أنه ليس بمشروع. والترك إذا تبت مع وجود هذا المقتضي وهذا الموجب ولم يفعله فهذا دليل على أنه ليس بمشروع. هذا معروف.
نقول أنه إنما أمر إليه لكونه مسلما، فأخذ هذا المعنى وننظر إلى أن تخليله لا كفر واستراء يرفع كونه مسلما كما أن يرفع انتفاعه كونه مسلما.
ودبا قضية قضية أن استخرج معنى يعطي هذا النوع من الفقه لا يعطي، لأن المعنى إذا استخرج كونه مسكرا له فوائده التي يثمرها فقط، لكن الإهراق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم شرعي في موضع معين، فلو كان يوجد غيره من الأحكام الشرعية المعتملة ما سكت عنها ولا بينها، بل نستفيد من الإرهاق عدم وجود التقليد، هذا هو الذي يستفاد من الأمر بالإرهاق، لأنه أمر قصد به الإتلاف والإزالة، فهو الذي يجب أن يفهم منه أنه لا يجوز تقليده، هذا هو الذي يجب أن يفهم منه هو الإسلام.